لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقراءتنا في باب تعظيم وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمته. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. وقد تقدم الكلام على هذه الجملة، وأن هذه الأخوة أخوة الإيمان، وأنها أقوى رابطة وأوثق من أخوة النسب، وبينا وجه ذلك فيما سبق. وبين هنا في هذا الحديث أنه
لأن الأخوة الإيمانية أخوة شرعية، ولأن الأخوة الإيمانية لها فضل عظيم، وهي عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. أما أخوة النسب، هذه أخوة طبيعية، أخوك من النسب ابن أمك وأبيك، وقد يكون كافرا وأنت مسلم، وقد يكون طالحا وأنت صالح. فقد تهجر أخاك من النسب إذا كان هناك مقتض كالمعاصي والبدع والضلالات وغير ذلك. أما الأخوة الإيمانية فهي أخوة بموجب الإيمان، وما كان كذلك كان أعظم وكان أوثق. ولهذا فالأخوة الإيمانية قربة، أن يحب الرجل لا يحب إلا لله، هذه عبادة، كما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها الرجل يحب الرجل في الله، فإنه إذا أحب في الله فإن ذلك قربة من الله سبحانه وتعالى، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. وكذلك الحديث الصحيح حينما ذهب أخ ليزور له أخا في الله في بلدة، فأرسل الله عز وجل ملكا فسأله: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب لأزور أخا لي في الله. قال: هل بينك وبين حاجة من أمور الدنيا يعني ومصلحة وكذا؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله، أنا ذاهب أزوره أحبه في الله فقط، لا أريد مصلحة ولا كذا ولا كذا. فقال له: إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببت. إذن هذه الأخوة في الله تفوق الأخوة في النسب. فإذا اجتمع في أخوة الله أخوة النسب كانت أعظم وأعظم، يبقى اجتمع فيها الأمران، أخوة النسب وأخوة الإيمان. أما أخوة الإيمان أو أخوة النسب، أخوة الإيمان لا يعدلها أخوة. ولهذا أخوك إن كان كافرا لا تصلي عليه ولا تدعو له، هو على ملة وأنت على ملة، ولا يرثك ولا ترثه. فلو أن رجلا مات عن ورثة وفيهم أخ كافر، ما يرث، حتى ولو كان أبا كافرا لا يرث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. ولهذا قول سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث، ومن موانع الإرث اختلاف الدين. فيوصيكم الله في أولادكم المسلمين. نعم.
لا يخونه يعني لا يغدر به في محل الائتمان إذا ائتمنه على شيء أو على مال أو على سر أو على غير ذلك فإنه لا يخونه. والخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الائتمان.
نعم، هذا تعريف الخيانة. ما الخيانة؟ الخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الائتمان. الغدر بالشخص في موضع الائتمان يؤمنك وتغدره. فالخيانة لها تعريف، والسرقة لها تعريف، والغصب له تعريف. كل هذه أمور مذمومة. تسرق تأخذ على وجه الخفاء من حرز، تأخذ على وجه الخفاء من حرز، إنما تأخذ جهارا هكذا علنا هذه نهبة. وغصب، الخيانة خلق، تخون في موضع وتغدر به في موضع الائتمان، يأتمنك وتخون. بخلاف الخدعة، تظهر له خلاف ما يظهر ويبدو له، تظهر له شيئا وتريد شيئا آخر، تظهر له شيئا بخلاف ما تريده، هذه خداع. والخديعة تقسم، منها الجائز ومنها غير الجائز. إنما الخيانة لا تقسم، الخيانة كلها مذمومة، خيانة كلها مذمومة. والغدر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر أبدا ولا يخون. والغدر والخيانة ما فيهما تفصيل. يعني نقول الخيانة إن كانت على وجه محمود فكذا فجائزة، وإن كانت على وجه مذموم فغير جائزة. لا، خيانة مذمومة مطلقا، إنما الخديعة فيها المذموم وفيها المحمود. إن خدعت للتوصل إلى حق هذا محمود، أو توصل إلى باطل هذا مذموم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، وما قال خيانة. خدعة يعني أن تظهر لعدوك شيئا وأنت تريد شيئا آخر، ولهذا تقتله بالخديعة، لكن لا تقتله بالغدر. تؤمن عدوك، لا يجوز لك أن تغدر أبدا، وهو عدو كافر. ولهذا إذا كان بيننا وبينه عهد فإننا لا نغدر. قال سبحانه وتعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا وأنه لم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم حتى تستوي أنت وهم في العلم، إن الله لا يحب الخائنين. فالنبي ما يغدر أبدا، نهى النبي عن الغدر. تعطي وتبايع الإمام ثم تنقض بيعته، هذا غدر، خيانة، ما يجوز. ولهذا الله عز وجل في المخادعة قال يخادعون الله وهو خادعهم. فالله عز وجل يوصف بهذا على وجه المقابلة، على وجه فعل المشركين، يخادعون الله وهو خادعهم. لكن قال سبحانه وتعالى خانوا الله، فقال فخانهم فأمكن منه. الله ما يخون، الرسول ما يخون ولا يغدر. إنا قد عهدنا القوم، ما يغدر النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن عبسة قال لمعاوية لما أراد أن يحرك الجيش في وقت الهدنة قال وفاء لا غدر. فالإسلام ما في غدر، ما في غدر، تؤمن الواحد، تؤمنه ثم تغدر به، ما يجوز أبدا أبدا. ولهذا كان قتل الغيلة لا دية فيه، فيه القصاص فقط، تؤمنه ثم تقتله، تؤمنه ثم تقتله، هذا ما فيه إلا القصاص عقوبة له. فالإسلام ما يعرف خيانة ولا يعرف غدر، إنما الخديعة وهي إظهار شيء يتوصل به إلى الحقيقة. فإن النبي قال الحرب خدعة، لأنه إذا جاز أن تقتله بلا خديعة جاز أن تقتله مع خديعة. نعم، يبقى ما الخيانة؟ هي الغدر بالشخص في موضع الائتمان. طيب وما الخديعة؟ أن تظهر له خلاف ما تريده منه. والسرقة الأخذ على وجه الخفاء من حرز. وأما الغصب فهو الأخذ قهرا. نعم.
ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى وإن
خانه. والاختلاس أن تأخذ وتختلس، تأخذ من مال أنت مؤتمن عليه أو شيء، وكل شيء من هذا له حكمه. نعم.
ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى وإن خانه، يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلو فرضنا أن شخصا خانك في مال بأن أقرضته مالا أي سلفته، ثم أنكر بعد ذلك وقال لم تقرضني شيئا، فإنه لا يحل لك أن تخونه فتقترض منه ثم تنكره، بل أد إليه أمانته واسأل الله الحق الذي لك، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخن من خانك. كذلك أيضا لا يكذبه أي لا يحدثه بكذب، والكذب حرام، وكلما كانت آثاره أسوأ كان أشد إثما، وليس في الكذب شيء حلال. وأما ما ادعاه بعض العامة حيث يقولون إن الكذب نوعان أسود وأبيض، فالحرام هو الأسود والحلال هو الأبيض، فجوابه أن الكذب كله أسود ليس فيه شيء أبيض، لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه. فإذا كان يترتب عليه أكل مال المسلم أو غرر على المسلم صار أشد إثما.
أو ضرر
عندنا أو غرر.
نعم.
على المسلم صار أشد إثما. وإذا كان لا يترتب عليه أي شيء من الأضرار فإنه أخف ولكنه حرام. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الكذب عند الإصلاح بين الناس وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته وحديثها إياه. ولكن كثيرا من العلماء قال إن المراد بالكذب في هذا الحديث ليس الكذب الصريح، وإنما هو التورية، والتورية تسمى كذبا، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين يأتي الناس له يوم القيامة ليشفع لهم إنه كذب ثلاث كذبات، وهو لم يكذب ولكنه ورى تورية، يعني أظهر للمخاطب شيئا غير الذي يريده هو. فبعض العلماء يقول
هذا أظهر المخاطب شيئا، قال هذه أختي وليست هي أخته، في نسب أو كذا، قال هذه أختي وهي ليست أخته في النسب إنما هي أخت في الله. ولما قال إني سقيم ومرضه ليس في بدنه، فالتورية وهي أن يتكلم بشيء يفهم المخاطب شيئا بخلاف ما تريده، لكن الكلمة تحتمل. وهذه التورية إن توصل بها إلى حق فهي حق، وإن توصل بها إلى إبطال حق فهي باطل. لا تظن أن التورية مباحة على الإطلاق. يحلفك رجل فتحلف على نيتك وتوري، وإنما تأخذ وتأكل أموال الناس بالباطل وتقلب الحقائق، هذا لا يجوز، هذا كالكذب تماما، فيمينك على ما حلفك به صاحبك لا على ما تقصده أنت، هذا لا يجوز. إنما التورية للوصول إلى حق ودفع مفسدة مثل ما فعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال هذه أختي حتى يتركها له. إنما يصل بذلك، يقول هذه أختي، ويصل بذلك إلى أن يأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يجوز. إذن التورية إن أريد بها حق فهي حق وجائزة ومباح، وإن أريد بها باطل فهي غير جائزة وترد. هذا هو حكم التورية. ولا ينبغي الإنسان أن يأتي الكذبة وبإمكانه أن يوري، يعني عند الحاجة فالحاجة تقدر بقدره فيوري ليصل بذلك إلى الحق. أما إذا لم يكن يصل إلى الحق إلا بالكذب الصراح، وإلا ضاع حقه أو تعرض لمفسدة من ظالم، ولو قال له الحق فإنه سيقتله، فحينئذ له أن يدفع عن نفسه ذلك ولو بالكذب الصراح، ولو بالكذب الصراح. إذن قد يكون بالتورية إذا أمكنه ذلك، فإذا لم يمكنه إلا الكذب الصراح فإنه يكذب. النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالكذب عند الإصلاح بين الناس وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته وحديث إياه، إذا لم يندفع باطل إلا بالكذب. رجل ظالم يسأل عن فلان ولو أنا أخبرته بمكانه قتله فأنا أوري، طب إذا ما كان يقبل التورية قطع علي التورية، فلي أن أكذب حتى أدفع هذا الشر المحقق. إذن الكذب إذا كان المصلحة جاز، لكن يوري الإنسان ويلجأ إلى الكذب الصراح، لأن الحاجة تقدر بقدره. فلم يكن إلى الكذب الصراح يندفع به الباطل، فحينئذ لا إشكال فيه. والدليل فاتقوا الله ما استطعتم، والدليل أنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، فإذا اضطر الإنسان إلى هذا فإنه يكون مباحا وجائزا. فالإسلام والحمد لله فيه سعة، يعني فيه سعة. إذا جاز الإنسان أن يكفر عند الإكراه ما يكذب إذا احتاج إلى ذلك، يدفع قتلا عن إنسان أو عن نفسه أو عن أن يأخذ فلان ماله، نعم. لكن هذه كلها على خلاف الأصل، كلها على خلاف الأصل، نعم.
قال فبعض العلماء يقول إن هذا الحديث الذي فيه أن الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة،
النووي على الحديث وابن حجر، نعم.
قال فبعض العلماء يقول إن هذا الحديث الذي فيه أن الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة يراد به كذب التورية لا الكذب الصريح، وعلى هذا فلا يستثنى من الكذب شيء، وكل الكذب حرام. ثم اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته كما قيل لحيلة،
لكن الحقيقة أن الكذب الصراح صحيح أن كله حرام، لكن لو أن الإنسان احتاج إليه لمضرة كبرى ولا تتأتى ما دفعوها إلا بالكذب فإنه حينئذ يجوز، مثل ما أباح الله الميت عند الاضطرار وأباح الله الكفر عند الإكراه، يباح الكذب. وغاية ما هنالك أنه محرم ارتكبه الإنسان للضرورة. لكن هذا الباب باب الحقيقة يطوعه الناس على حسب ما يهوون، فهذا يقول أنا عندي ضرورة، وهذا يقول عندي حاجة، وهذا يقول عندي كذا وكذا، ويكذب. هذا يأخذ مالا يعتقد أنه حق، وده يأخذ مال يعتقد أنه حق، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز أبدا. إنما فعلا لو أن الاضطرار تحقق بشرطه وكذب الإنسان من أجل أن يأخذ حقا متيقنا منه، ليس مظنونا، يقول أنا أعتقد أن لي حقا عند فلان فلهذا يكذب، لا ما يجوز، هذا ما يجوز، نعم نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام، يعني إطلاق الكذب على ذلك إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه.
أما الذي وقع من إبراهيم عليه السلام فهو التورية وليس الكذب، نعم.
إلا في حال شدة الخوف
العلو طيب فإن الضامن. قال قائل لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال في موقف القيامة ذكر هذا وقال إن كذبت، فنقول هذا كله من باب مقامه وورعه وليس من باب الكذب الصراح، وإلا استوجب ذلك استغفار. أي عم فتوه ايه ما ماله معنى ايه يعني هناك عصاه هناك مجرمون من الاولاد والابناء والزوجه تدفعك الى الشر تدفعك الى ارتكاب المعاصي تنصحها ما ترتدع لا هي ولا اولادها، وإما أنك تعصي الله أو أنهم يغضبون عليك، هذا عدو لك، ولدك عدو لك وزوجتك عدو لك، إن أمرتك بمعصية إذا أمروك بمعصية أو حملوك على معصية فهذا هو. نعم.
قال وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز وقد يجب لتحمل أخف الضررين.
وقال
وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمها.
انتبهتم؟ هذا ابن حجر يقول الكذب ها؟
وإلا فالكذب المحض
المحض ليس التورية
في مثل تلك المقامات يجوز وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمها.
نعم وقد يجب أنك أنت تكذب على رجل ظالم سيقتل إنسانا أو سيأخذ ماله أو غير ذلك، حتى لو قال لك احلف على نيتك ولو قال احلف وأنك لا توري قل الله والله كذا أنا لا أوري ولا إلى آخر ذلك، فيقول ابن حجر فهذا الكذب الصراح فهذا هذه المواضع التي تضطر الإنسان لها يلجأ إلى الكذب الصراح وغايت ما هنالك أنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. نعم.
قال وأما تسميته إياها كذبا فلا يريد أنها تذم، فإن الكذب وإن كان قبيحا مخلا لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها.
نعم
كلام النووي.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله قال القاضي لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو، فقال الطائفة هو على إطلاقه وأجاز قول من لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وقالوا الكذب المذموم ما فيه مضرة، واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم بل فعله كبيرهم وإني سقيم، وقوله إنها أختي، وقول منادي يوسف صلى الله عليه وسلم أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب فيه.
وجب عليه الكذب الصريح. نعم. لكن إن استطاع أن يدفع ذلك بالتورية فعل. نعم.
قال وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو، وقال آخرون منهم الطبري لا يجوز الكذب في شيء أصلا. قالوا وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح
نعم هذا عند الاختيار عندما لا يكون هناك اضطرار لا يجوز فعلا الكذب ما في أبيض وسود، إنما حينما نتكلم عن حالة الاضطرار إذا حصل اضطرار فهذا من جملة المحرمات التي تحصل ويجوز فعلها عند الاضطرار. نعم. نعم.
قال
يوري نعم ليس مضطرا إلى الكذب، يعني ليس مضطرا إلى الكذب، يعني يقول له مثلا انت عامل يا لطفي بتاخد كام في السعودية، هو بياخد 10,000 مثلا ريال، لو قال له 10,000 ريال يقبل كذا، يقول له باخد 2000، هو بياخد 2000 فعلا، 2000 زائد 8، فلو قال انا باخد 2000 هو فعلا بياخد 2000 زائد 2000 زائد 2000 وهكذا مثلا. نعم. فلا يلجأ إلى هذا مع إمكان التوريه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم أعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته، كما قيل: حيلة في من ينم وليس في الكذب حيلة،
كذابي
وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. الذي ينم والذي يلقي النميمة بين الناس لفيه حيلة، أي يمكن أن أحتال وأتخلص منه ومن شره، لكن الذي يكذب ويقول فعلت وفعلت وهو كاذب ليس لي فيه حيلة، إذا كان يخلق ما يقول وما
يعني
شاء قاله.
يفتري، يعني يفتري ويفري، هذا يخلق يعني يفري ويكذب ويفتري. نعم.
قال: إذا كان يخلق ما يقول وما شاء قاله فهذا مشكل ليس لي فيه حيلة، ولهذا قال هنا: ولا يكذبه، وفي لفظ: ولا يحقره، يعني لا يحتقره ولا يستصغره، حتى وإن كان أكبر منه سنا، وإن كان أكثر منه مالا، وإن كان أغزر منه علما فلا يحقره. واحتقار الناس من الكبر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم. فالمسلم يرى أخاه بعين الإكبار ويحترمه ويعظمه، والعامة يقولون: احترم الناس يحترموك، واحتقر الناس يحتقروك، يعني من رأى الناس بعين الاحتقار رآه الناس بعين الاحتقار، ومن رآهم بعين الإكبار والإجلال رأوه بعين الإكبار والإجلال، وهذا شيء مشاهد. ولهذا
نعم، والكبر ببطر الحق أعظم من الكبر بغمط الناس. الكبر ببطر الحق أعظم من الكبر بغمط الناس واحتقاره، فأعظم الكبر كبر ترد به حقا، هذا أعظم الكبر، تستعلي فلا تنفذ النصوص ولا تفعلها ولا تمتثل، هذا أعظم الكبر، الكبر على الحق هذا أعظم الكبر، أعظم من احتقار الناس، أعظم من احتقار الناس، لأن هذا متعلق برد الشريعة، قضى الله قضى رسوله. نعم. وإن كان الكبر هذا يمنعك من قبول النصوص فتستكبر كبرا يكون كفرا، فهذا كفر استكبار. أما إذا كان كبر خلق ذميم، وتتعالى لما جاءك الأمر من فلان فإنك لا تنفذه، فليس كبرك على النصوص، وإنما كبرك على فلان هذا الذي جاء به النصوص. تعرف بعض الناس عنده تعالي، عنده تعالي، يعني يكون مثلا محصل شهادات عالية ولا شيء، ويجي واحد ينصحه يقول: مثلك أنت تنصحني وكذا، ويتكبر عن امتثال الحق، فكبره هنا عن الامتثال وليس كبره عن قبول النصوص، فيرد هذه النصوص كبرا عليها. نعم.
قال: ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهين محترما عند الناس كلهم.
نعم. هذه اعظم خصلة من الخصال العظيمة، الرفق واللين. يا اخوان الكافر بيأسر الناس، الكافر بيأسر الناس يا اخوان العربيد، اي واحد فيه خصلة اللين محبوب والرفق، اي واحد، شوف ما يكون يصلي وعربيد من جهة ترك الأوامر وكذا، ومع ذلك تعامله مع الناس، الناس تحب التعامل معه، وقد يكون من أصلح الناس من جهة امتثال الأوامر، صلي صلاة في وقتها، صف الأول وكذا، وإمام المسجد نفسه، وقد يكون المؤذن، وقد يكون اللي خلف الإمام، ومع ذلك الناس لا تطيق أن تكلمه، وكل الناس اللي في المسجد بتكرهه. هو مين الإمام؟ هو من المؤذن؟ هو من؟ لكن من جهة التعامل ومن جهة الأخلاق تجد محبوبا. تأمل كذا أحوال الناس، تجد أن اللين، تجد أن الذي يبني أمره على الرفق الناس تحب معاشرته. معروف كذا فلان عند ناس اللي بيقولوا فلان رجل طيب، اللي هو الرجل اللين الهين ألا بيحب مشاكل؟ يجي له عياله ويقولون احنا هنفعل يا أولادي خاصبكم خلاص مسامح كريم وكذا، ولا يفعل مشكلة مع أحد، لين هين، هذا الناس تحبه. وما أخذ الإنسان حقا بأعظم من الرفق واللين. الغشم هذا تظن أنت لا نترك الناس، إيه لين هذا، أنا أترك الناس تأخذ تدسني، إحنا في زمن عجيب، إذا الناس ما شافوا، إذا الناس ما فعلوا، إذا الناس لا لا لا، لابد أن، والله ما تصل إلى حقك مثل ما تصل بالرفق. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول ما كان رفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. خلي بينك وبين جارك مشكلة، وابنك عامل مشكلة، وقوة وأعمل وروح المركز وإلى آخره، ويكون ابنك غلطان بس روح قول له تعالى يا حاج محمد إيه خير إن شاء الله، ابن أي أنت ابنك، وأنت أصلك رجل، هو ابني ده ابنك، أنت لو عايز تعمل اللي أنت عاوزه بس قول اللي يرضيك وبتاع، وتهد كلمتين بتكسره شيئا فشيئا، كأنما تضع ماء باردا على شيء حار، شيئا فشيئا حتى يبرد، كمادات يعني، كمادات خلقية، صحيح كمادات، كمادة مع كمادة من حرارة 45 الحرارة الطبيعية. ما كان رفق في شيء إلا إيه؟ زانة، ما كان رفق شيء إلا زانة. فإذا كنت تظن يأتيك الشيطان ويقول لا 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 الناس يركبونك، متى ركب الناس رجلا طيبا؟ أخبروني يا أخوان بارك الله فيك، تعرف في حياتك رجلا طيبا ركبه الناس؟ تعرف هذا؟ تعرف رجل طيبا طيب الخلق؟ انتبهوا، في واحد أبله وفي واحد لين، انتبهوا، في واحد أبله وفي واحد لين، لين لكن عاقل، لين لكن رشيد، لين لكن شخصيته قوية، هذا هو. فإذا كان الرجل عنده رفق وعند لين وعند في المعاشرة وفي إلى آخره، شوف ادخل في الصف الأول كده، ادخل شوف فرجة بسيطة في الصف الأول في الصلاة وانتم مصلون كلكم، ادخل كده على طول ماذا سيحصل؟ هذه هتجد ممكن، لكن ادخل في نفس الفرجة لا أقل منه، خد ايده كده، خد ايده، السلام عليكم، ازيك يا محمد، اخبارك، عامل ايه، هيعمل لك كده، فمعروف فركة اليد والربط على الكتف وعلى الظهر دي لها تأثير عجيب، ده أثر عجيب، ولا الدواء ولا العلاج ولا العمليات الجراحية تصل بهذا إلى هذا، ولا مراكز الشرطة، خل أبوك مأمور المركز، والله ما يأتيك بحق إن أنت تعمل، والله الناس هتضربك وتهينك. نعم، لكن خلي معك الرفق، وخلي معك الهدوء، وخلي معك هذا، فإن الإنسان يحصل حقه بالرفق بما لم يحصله بالغشم. الغشم يجعل رأت صفحا عن هذا أو تغافلت، ولهذا 9 أعشار الخلق غافل، يعني غض الطرف عن بعض الأمور. أنت زوج ملك وللمطبخ، ملك وللمطبخ، ملك ولل هذه المواعين، هذه غسلت أو ما غسلت، شغل إيه أنت؟ شغلي، خليك قاعد في المجلس تعمل لك كوبايه شاي ولا اجلس. لكن بعض الناس لا يا اخواني، تفقد يمشي زي المخبرين ولا ما ادوات الجريمه، هذه كاس ما غسلت من امس، وهذا ثياب موضوع على الغساله ما غسل من امس، 3 أيام الزوجه ما تغسل ثياب، انت تغسلها مكانها ولا هي اللي تغسلها برضو؟ هتغسلها. طب انت عندك ثوب متسخ؟ لا، عندك ثوب مكوي، خلاص انت دخلك ايه انت 3 أيام ولا يومين ولا 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 الى اخره. ما تدخل المطبخ الا مداعبة لزوجتك، ما تدخل المطبخ الا مخففا عنها، الله يعينك جو حر ربنا ما فيه. طب ما تجلسي بره، تعالى هذه دوعي، جلسي بره في المروحة، لا والله اصل انا ما اقدرش، الله يعينك، ربنا يجزاك الخير، ربنا يبارك فيك وكذا وكذا. هتخليها تشتغل يا اخوان، اخواني والله يمكن لو وضعت نفسها على البوتاجاز تحملا من اجلك ما توالي. لكن الانسان يفتح عينه على المطبخ، ويفتح عينه على الثلاجه، ولو وجد شيئا قد فسد يبقى هنا تقوم الدنيا وما تقعد، وانت اصلك بتاكل وانت اصلك ما بتحسوش. انا شقيان طول النهار، عارف انت الاب ابو شقيان طول النهار ده، الاب البطل احمد عرابي زي ما بيقولوا، هذا الاب اللي عايز وانا عملت لكم وانا سويت وانا كنت بفحت وانا كنت بحمل وانا كنت بسوي، انتوا اصلا كذا، انتوا كذا، انتوا كذا، هذا كله ما عاد يصلح. الإنسان اللين الهين اللي يربط أولاده بالكتاب بالسنة زوجته، حتى أنه إذا وجه وجه بقال الله قال الرسول، يا ابن الله يهديك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، الله يقول كذا، يا ابن الله أمر بر الوالدين، ينفع كذا ترفع صوتك؟ ما يصلح، لا هو أدب ولا هو شرع ولا هو كذا ولا هو كذا. يبقى الإنسان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي غير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أظن بواب البخاري تجدون باب الرفق في الأمر كله، ويمكن ذكر في كتاب الفتن كمان، شوف كذا باب الرفق يمكن في كتاب الفتن، الرفق ما كان في شيء إلا زانة. شوف الحسن ابن علي في أمر إخوانه، من الذي يقدر على هذا إخوان؟ أبوه خير الأمة، رابع أربعة في زمانه خير الأمة علي رضي الله عنه، ويقتل علي رضي الله عنه، وبعده يتولى الحسن أمر الناس في مقابل جند الشام. شو بقى الدواعي يا أخوان، يعني داعي قوي أن أبا يقتل، والجيوش قائمة يا أخوان، والحرب بدأها علي رضي الله عنه، وإذا كان هو ما أراد يعني، لكن المهم بدأت في زمانه وعصره. لكن انظروا يا أخواني، انظروا، يتنازل لمعاوية رضي الله عنه، كان ماذا؟ كان ماذا؟ كان أن الحسن داسه الناس، كان أن الحسن صار بليلا، إن ابني هذا سيد، ده مقام سيادة الحسن. تخيلوا مقام تنازل الحسن، مقام سيادة الحسن، إن ابني هذا سيد، سيد سوف يصلح الله في بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولهذا الأمة مجمعة على أن صنيع الحسن أعظم من صنيع الحسين، الأمة مجمعة على هذا، الأمة مجمعة على أن ترك القتال أعظم من القتال، لأن النبي مدح الحسن وتنازل الحسن وانطفأت الفتنة واجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه في عام يقال له عام الجماعة. الله عز وجل عند معاملة الأزواج قال الطلاق مش الإمساك، الطلاق مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فين الثالثة يا إخوان؟ إذن أنت بين أمرين، بين إمساك سيقوم على المعروف، وبين طلاق سيقوم على الإحسان، أعلى المعاملة. فين الثالث؟ فين الكذب؟ فين الكذب؟ فين الضرب؟ فين التزوير؟ هذا يأتي بمزورين، وهذا يأتي وهي تأتي بمزورين، فين هذا؟ ما في، ما الوجود. ليه؟ أولا زوجتك أختك المسلمة، انضاف حق الزوجية، فإذا انتهت عقدة الزوجية بقيت عقدة الأخوة، بقيت عقدة الأخوة. يبقى هنا الطلاق مرة، في إمساك معروف أو تسريح، أو تسريح بإحسان. الجيران اليوم اللي تجد إشكاليات في ماذا؟ في صمتي، في أن الجدار كذا، هذا كله أعفو عنه، تنازل، اكسبه جارا ولو بصمتيات ولو بكذا. ما شيء يا إخواني يطفئ الفتن مثل الرفق. فلهذا كلنا، في واحد يخالف هذا، كلنا، الكافر المبتدع بيتاجر بلينه ورفقه مع الناس لكي يكسبهم إلى هذا. والسني إن كان صاحب خلق سيء يفتن الناس، فمن الناس من هو فتان، يفتن الناس وإن كان هو على حق، لكن يفتن الناس بصلافته بتعامله، ما يبيع ويشتري إلى والناس وهو على السنة. هو ما شاء الله الأخ اللي على المنبر في الجمعة يشرق ويغرب، لكن بعد الجمعة، بعد الجمعة في بحلي، في بيعي، في شرائي، في كذا، ليس هو الهين اللين. ولهذا لا يمكن، خذها نصيحة ليس مني، لا لا ليس مني، من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زان، في شيء شيء هذا نكرة تفيد هنا العموم، في شيء أي شيء، ما كان رفق شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا 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 شان. وإن العبد ليعطى يعطى بالرفق ما لا يعطى بغيره. ما في أحد عنده شدة وصفة إلا ويكسر. إخواني الحكام، شوف حاكم أمريكا، والله يا إخواني ركعوا للناس، الشرطة في المظاهرات أيام ترامب لما كان رئيس وحصل حادث وكذا، والناس كلها قام، والله ركعوا يا إخوان، ركعوا عندهم، يركع على الأرض كده، يركع ما أصلا يعني يقتل شعبه، ما في حاكم بيقتل شعبه، يبقى يقتله يا يتنازل يا يروح يا يجي، ما في، ما تظن أنك أنت يعني مهما كان يقصر الإنسان كان شديدا، وكان أما إذا كان ليلا هينا كان رفيقا، فإن الله عز وجل يعطى على الرفق ما لا يعطى على غيره. نعم، قول الله عز وجل ولا تحسبن، قول الله عز وجل وتغفر لا تصبن الذين ظلموا،
باب الرفق في الأمر كله،
باب الرفق في الأمر كله،
كتاب الأداب.
نعم، في الفتن ما في،
لا،
كتاب الأداب، باب الرفق في الأمر كله. هات كتاب الفتن، شو بواب شيء بالرفق، لكن هذا بواب، باب، قال باب الرفق في الأمر كله. نعم، وفي الأمر كله دليل على أن جميع الأمور فيها الرفق. طيب لو واحد قال طيب والحدود هذه فين الرفق؟ طيب وقتال الكفار فين الرفق؟ هذا قمة الرفق. الرفق لما يدعوك إلى الإسلام، طيب إن لم تسلم فالجزية، رفقه ما بدأ بالقتال، ما بدأ بالسيف، بدأ بالدعوة. طب ما استجبت جزية، طب ما استجبت يبقى سيف، السيف هذا يحملك على الإسلام قد تخاف، وهذا أعظم الرفق بك. طب والحدود قمة الرفق، ليه؟ لأنها جوابر، إذا أقيم الحد فلا مؤاخذة في الآخرة، ومؤاخذة الآخرة لا تقارن بعقوبة الدنيا. هذا واحد. اثنين، زواج رفق بالمجتمع، لأنه إذا أقيم الحد على الزاني فلن تجد الزاني، وإذا أقيم الحد على السارق فلن تجد السارق، يبقى هذا قمة الرفق ولا لا؟ لكن ترك إقامة الحدود قمة المشقة ولا لا؟ ما في شيء في الدين إلا مبني على الرفق، ما في شيء في الدين إلا مبني على الرفق. هاتي شيئا في الدين يخرج عن الرفق. أنا أجبت عن الجهاد وأجبت عن الحدود اللي بيسمونها وحشية، إحنا جعلناها رفقا، ولهذا لا تعارض بين بعثت بالسيف وبين وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، لأن السيف رحمة، السيف رحمة. ألا ترى أن عقوبتك لابنك قمة الرحمة؟ صح ولا لا؟ عقوبتك لابنك إذا أخطأ حتى لا يخطئ رحمة ولا قسوة؟ رحمة. طب وتركه وعدم مؤاخذته على الخطأ وتعطيه ولا تمنعه، هذا رحمة؟ لا، هذه القسوة والتوريطة والإفساد له. إذن هذا عموم لا تخصيص له. شوف ابن حجر تكلم باب الرفق في الأمر كله، ما كان رفق في شيء لزانه، هذا عموم لا مخصص له، هذا عموم لا مخصص له، لكن قد لا يبدو لك وجه العموم في مسائل مثل الجهاد، مثل الحدود، مثل العقوبات، فقد لا يبدو لك وجه الرفق، وهو قمة ماذا؟ الرفق. أرأيت إنسانا، لو رأيت إنسانا أعمى وأمام حفرة كبرى وسيقع فيها، فما استطعت أن تمنعه إلا أن أدركت ودفعت بقوة حتى ارتطم بالجدار، رفق أو قسوة؟ نعم، بس خلاص، هو ده نفس المسألة، هذا رفق حتى لا يقع في هذه فيهلك، يبقى ده رفق، هذا هو الرفق. السجن لإنسان بين أربعة جدر ضيقة ويجد عناء، يأخذ له سنة سنتين ثلاثة أربعة، لا يستطيع أن يقضي حاجته بسهولة ولا إلى آخره، هذا الرفق. مركز التدريب في الجيش، الماء ما فيه، مش قادر إيه، زحف قيام أول 40 يوم ولا ما أدري كم ولا كيف، أنا ما دخلت الجيش، لكن ما دخل أحد الجيش اللي يقول في مركز التدريب وكذا، هذا رفق. ليه؟ لأن إذا قامت معارك وحروب تحتاج إلى جلد، ولا أنت عايز تروح مركز الترفيه؟ اسمه مركز تدريب مش مركز ترفيه. عايز تروح المكيف هناك وتاخد بوفيه مفتوح ولا إيه يعني؟ وبعدين إذا قام أوكي ومرسي، ولا تقول له إيه هذا؟ لازم أنت تكون متحمل، لأنك أنت ممكن تتعرض لهذا الواقع، تتعرض لهذا. شوف إحنا في 73، شوف انتصاره كما انتصار في 73، ومع ذلك جيشنا حوصر وتمت محاصرته في وقت. فقد تحاصر ويمنع عنك الطعام، ماذا تصنع لو يمنع عنك الطعام يوم اثنين ثلاثة؟ تتعود على هذا. ماذا لو ما عندك إلا زجاجة ماء نصف لتر؟ المطلوب أنك أنت تقضي أمرك ثلاثة أيام بها، ماذا تصنع؟ يبقى هذا ماذا يا إخواني؟ هذا تدريب للتحمل، هذا تدريب للتحمل. نعم نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا تجد الرجل
في كتاب الدعوات إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
نعم،
حديث عائشة رضي الله عنها.
اقرأ في كتاب الفتن كده، تبوبات الفتن، كتاب الفتن
موجود.
نعم اقرأ.
قال في كتاب الفتن: قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. باب قول: هلاك أمتي على يد أغلمة سفهاء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. باب ظهور الفتن. باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. باب: من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. باب: إذا بقي في حثالة من الناس. باب التعرب في الفتنة. باب التعوذ من الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن بن علي إن ابني هذا لسيد. باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. باب خروج النار. باب حديث مسدد. باب ذكر الدجال. باب لا يدخل الدجال المدينة. باب يأجوج ومأجوج.
لكن ذكر الحديث في كتاب الفتن موارد الحديث: جاء ذكر الفتن ما كان رفق شيء.
باب الرفق في الأمر كله. باب كيف يرد على أهل الذمة السلام.
لا هذا فين فيه؟
باب الدعاء المشرك.
لا الحديث 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 ما كان رفقه. في باب ايه؟
السلام عليكم.
اقصد في كتاب ايه؟
في كتاب الاداب وفي كتاب الدعوات.
نعم نعم.
ذكر ابواب الحديث.
نعم.
ذكر في الجهاد والسير باب الدعاء على المشركين.
نعم.
وذكر في الاستئذان في كتاب الاستئذان وفي كتاب الدعوات وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاله.
نعم نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهين محترما عند الناس كلهم، لا أحد يكرهه ولا أحد يسبه. والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر المحتقر لغيره تجده مكروها مذموما عند الناس، ولولا حاجة الناس إليه إذا كانوا يحتاجون إليه ما كلمه أحد، لأنهم يحتقرونه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، يعني أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا لم يتق القلب لم تتق الجوارح. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان في قلب الإنسان تقوى لله عز وجل وخوف منه وخشية له استقامت أعماله الظاهرة، لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب. وقد مثل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه القلب بالملك، المطاع من مع الجنود مع جنوده، فالملك المطاع مع جنوده إذا أمرهم بشيء أطاعوه. ولكن بعض العلماء قال إن هذا المثال أنقص من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله، وذلك لأن الملك مع الجنود وإن كان مطاعا فإنهم لا يصلحون بصلاحه، لكن القلب إذا صلح صلح الجسد، وإذا اتقى اتقى الجسد.
يبقى قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ليست حصرا للتقوى في القلب، وإنما التقوى هنا أي إن مصدر بعافها ها هنا، وليست أن التقوى كلها هنا. ولهذا البعض استدل بالحديث التقوى هنا على ترك العمل، وقال العمل ما تركه ما يهم، المهم القلب، فالتقوى ها هنا، ولم يجعل عمل الجوارح من التقوى، وهذا جهل. التقوى ها هنا مثل الحج عرفة، والحج عرفة والطواف والسعي وسائر المناسك التي تتأدى، لكن أعظمه عرفة. كذلك التقوى ها هنا أي مصدر بعاثها، تقوى تنبعث من القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقالوا هذا أعظم وأبلغ من قول أبي هريرة بأن القلب كالملك والجوارح كالجنود، فإذا أمر الملك الجنود وكان صالحا ائتمروا بأمره، لكن يقولون هذا أبلغ كلام النبي. ليه؟ لأنه قال إذا صلحت صلح الجسد كله، فهو صلاح، لكن ممكن تطيع الأمير وأنت كاره، ممكن تطيع الأمير وأنت تتمنى موته، ممكن تطيع الأمير وأنت تبغضه، تطيعه خوفا، لكن صلاح الجوارح طوعا واستقامة. أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، ولهذا ترى للقلب أثرا على الجوارح. واحد يقول لك اللحية هذه يا أخي ما أهم شيء القلب، القلب لو صلح انبعث، الأرض الطيبة بتعمل ايه؟ تؤتي أكلها وتنبت زرعه، حتى الأرض الفحلة نسميها الأرض الفحلة هذه القوية تجد تخرج الخضر، وإن لم تزرعها أرض قوية تشم الحب شما فإذا بها تخرج، حتى لو تأخر الماء والسقيا وكذا أرض قوية يقال هذا أرض فحلة قوية، هذا أرض قوية. فإذا كان القلب صالحا وجدت بالجوارح، وجدت المنطق الطيب، وجدت العمل الطيب، وجدت الانبعاث، وجدت التقوى تخيم على كل شيء. الموظف اللي بيذهب إلى مدرسته بعد صلاة الفجر وبعد الأذكار وكذا وهو جالس على كرسي، غير الموظف اللي قام على العمل، غسل وجهه وأتى المدرسة من غير صلاة، هذا خبيث النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم في النائم عن الصلاة يصبح خبيث النفس كسلان. الإنسان يا أخوان بيجي بشحنة إيمانية، شحنة إيمانية. أنت لو عدت إلى زوجتك بعد الدرس غير لو أنك عدت بعد أي عمل آخر، خلقك بعد الدرس غير، ترجع بس خصوصا إذا كان ختام الدرس ابن القيم، هذا يكون فيه بقى روحانيات، ولذا احنا دائما نقول خلي درس ابن القيم آخر شيء وانت مروح، خليه وانت مروح. ليه؟ بيبقى عندك حصيلة من التقوى والصفاء وكذا وكذا إلى آخره. فلا شك أن الإنسان حينما ينطلق إلى عمل، ينطلق عن بعد الإيمان وبعد صلاح القلب وبعد وبعد، أثر ذلك في كل إيه؟ في كل جوارح. نعم. وفي هذا إشارة إلى أن تارك أعمال الجوارح كافر، فإن من ترك العمل كله دل على أنه لا إيمان في القلب، لأن النبي قال إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فإن انعدم العمل انعدم الصلاح، وإن كان الإيمان قليلا في القلب أنتج العمل القليل كذلك. فقلة العمل في الجريحة تدل على قلة الإيمان في القلب، وانعدام العمل في الجريحة يدل على انعدام الإيمان في القلب، إذا أمكن طبعا أن يعمل وترك، وإلا قد يؤمن هنا إيمانا عظيما ويموت. لكن قد يقول عمل كثيرا والقلب نفسه منافقا، ولهذا نقول تخلف عمل الجوارح مع الإمكانية والقدرة والعلم به يدل على تخلف الإيمان في القلب، لكن لا يلزم من عمل جوارح إيمان القلب، لكن يلزم من عدم عمل جوارح انعدام عمل القلب. ولهذا لما نقول بالتلازم بين ظاهر وباطن، التلازم ده ايه؟ تلازم بمعناه اذا وجد عمل القلب حتما ولا بد تتحرك الجريحه بالعمل، لا يمكن ان يكون الايمان في القلب كاملا ولا يكمل في الجوارح. انما لا يلزم من وجود عمل الجارحه وجود ايمان القلب وعمل القلب، لان المنافق عنده، لكن يلزم من انعدام عمل الجارحه انعدام ايمان القلب وعمل القلب. انتبهتم التلازم؟ لما نقول تلازم من الظاهر والباطن، التلازم ده يعني عكسي، يعني يلزم من ايمان القلب عمل الجارحه ولا يلزم من عمل الجارحه ايمان القلب. قل يا محفوظ كده، التلازم بين الظاهر والباطن دي القاعده اللي عول اهل السنه عليها في كفر تارك العمل اذا كان مع القدره والعلم. لكن في عندنا تارك عمل ومؤمن، اللي هو انه امن من ها هنا ومات من ها هنا. نعم، نعم، يلزم من إيمان القلب وعمل القلب عمل الجوارح مع القدرة على ذلك. طيب، ولا يلزم من عمل الجوارح إيمان القلب، قد يتخلف هذا في المنافق. أنا أقول هذه ليه؟ لأن البعض قد يحتج عليك إذا رفعت أنت شعار القاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، وهذا إذا لم يعمل بجارحته دليل على خلو القلب من الإيمان، يقول لك طيب تم المنافق كان عنده عمل جارحة، نعم، وليس عند إيمان قلب. تقف أنت ليه؟ لأنك أنت أخذت التلازم في هذا الكامل، التلازم بين عمل القلب وعمل الجارحة، فجعلت هذا مثل هذا، يلزم من عمل جارح عمل قلب، ويلزم من عمل قلب عمل جارح. هذا غلط، لا يلزم من عمل الجارحة إيمان القلب، لكن يلزم إيمان القلب ماذا؟ عمل الجارحة. فيكون هنا تلازم بين عمل القلب وعمل الجارحة انعداما وقوة وضعفا. فإذا كان الإيمان في القلب قويا أصدر عملا قويا، وإذا كان ضعيفا أصدر عملا ضعيفا. فإذا انعدم العمل بالجارحة انعدم، كان دليلا على انعدام الإيمان في القلب. نعم،
قال العلماء. نعم،
العمل قد ايه؟ صح، ما في اشكاليه، في تلازم بين اعمال القلوب وجودا، لكن لا تلازم قوه، فقد يغلب جانب عندك على جانب، لكن الاصل موجود. التلازم بمعنى انه لابد ان يوجد اصل عمل كل عمل في القلب، لكن هذا قد يقع عن هذا، وهذا قد يكون فلان أعظم توكلا من فلان، أو فلان أخو فلان، أو أنت نفسك قد يكون في مقام الخوف أبلغ عندك من مقام رجاء، أو يكون وهكذا. شو أنت تقصد هذا؟ أنه قد يتفاوت هذا؟ لا، منزأ الخوارج ده غير، يعني عندهم الإيمان ما يزيد ولا ينقص، نقص يبقى كفر، خلاص نقص يبقى كفر، فلهذا لا يتصورون هذا النقص، الإيمان عندهم شيء واحد، وبالتالي إذا قل شيء من هذا لا يوجد شيء بهذا يكفر مباشرة، ولهذا عندهم العاصي كافر، ما يتصور عاصي مسلم، ما يتصور عاصي مسلم. ولا يقال عندهم نقص إيمان، يقال عندهم انعدام إيمان، يا إيمان يا كفر، ما في مرتبة ذلك. اللي توسط المعتزلة، ما في إيمان بالنص، ما في كفر بالنص، فإذا عصوا أخرجوا من الإيمان بالنص عنده، فهمهم للنص هذا. طب ندخل الكفر؟ لا، في نصوص تمنع من خارج الكفر، لأن ما استحل ولا كذا، وما طيب نعمل فيه؟ قالوا هذا في منزلة بين المنزلتين، هذه حيرة في منهجهم، حيرة، لأنه وقف مش وقوف ورع، إنما وجد نصوص تخرج إيمان ونصوص لا تدخل في الكفر، فعمل بموجب الإيه؟ الأمرين. ولهذا أيضا ما عندهم نقص إيمان، ما عندهم نقص إيمان، عندهم أيضا يا إيمان، هذا يكون الإيمان، يا إما عدم إيمان. طب عدم إيمان هذا يقتضي كفرا؟ لا، إما أن يكون كافر، وإما أن يكون في منزلة بين المنزلتين. إنما الخوارج عندهم يا إيمان يا كفر، فإذا انتفى الإيمان فما بقي إلا الكفر. هذا إذا انتفى الإيمان خرج، ولهذا يسمونه فاسقا المعتزلة، لكن ليس فاسقا مليا كما يعتقد أهل السنة والجماعة. فاسق ملي يعني فاسق مع بقاء أصل الإيمان، ولهذا لو أنهم لاحظوا مرتبة نقص الإيمان لما كان خوارج ولا معتزلة في هذا الباب، لكن ما عندهم نقص إيمان، ما عندهم يقال نقص إيمان، يا إيمان يا عدم، يا عدم. فهنا عدم الإيمان عندهما، لكن ينتقل إلى الكفر، ده المقابل كما عند الخوارج، أو لا يقوى على الانتقال الكفر، يقف في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. لو أنهم اعتقدوا نقص الإيمان دي، لو أنهم اعتقدوا الفسق الملي، لا استراح، كما نص الشرع على هذا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أهل السنة لما قالوا بنفي الإيمان، يعني نفي الكمال، وإلا هو يكون نقص إيمان، بدليل إيه؟ بدليل إيه؟ أنه بقي على الإيمان. فالزاني لا يكفر، عقوبته عقوبة إيه؟ حد. هنا بجلد إذا كان غير محصن، أو برجم. إنما المرتد هيقتل، مش هيجلد. طب ولا يسرق السرح نسخ وهو مؤمن، عقوبته إيه؟ عقوبته القطع، فلو كان كافرا لكان القتل. يبقى الشرع اعتبر مرتبة، ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى من نجا للسنة والجماعة منهج قائم على دلالة النصوص بالضبط. انتفى الإيمان، لكن انتفاء ده طارة يكون لأصل، وطارة يكون لماذا؟ لكمال واجب. ولهذا يعصمك من منهج الخوارج المعتزلة القاعدة دي، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. عندهم إذا ما حكم لا يؤمنون يبقى كافرون، الكفر أكبر. أنت عندك لا يؤمنون مرات، لا يؤمنون فيجحدون ويكذبون ويستحلون وكذا، يبقى نفي لأصل الإيمان. لا يؤمنون مع عدم ذلك، إنما حكم غير من ظلا شهوة ودنيا، يبقى لنقص الإيمان. الله أكبر، الله أكبر. هذا كلام عظيم. واحد أستمع لواحد منهم أمس، يعني رجل في مرتبة عالية أستاذية في العقيدة والفلسفة، يتكلم بقى على العقل والنقل، أحد يتكلم يجي عشر دقائق لا أنت عارف عايز يقول إيه، ولا رايح فين ولا جاي منين، والعقل والنقل والعالم المشاهد والعالم الغيب، العالم الغيب يبقى ده النقل والعالم المشاهد يبقى ده حس تدركه بالحواس، والعقل يربط بين الحواس وبين الغيبيات، والعقل قائد والنقل يمده، والعقل والنقل. يا رجل ريحنا وشيل ده كله، ارميه في مصرف شكيب تمام، وهات كلمة انه ما في تعارض بين نقل صحيح وعقل ايه وعقل صريح. النقل اللي هو الوحي والتكليف، والعقل العبد المنقاد، العبد المنقاد فهما والعبد المنقاد امتثالا، هذا هو العقل. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، لقوم يتفكرون يعقلون يتذكرون يعلمون، كل النصوص على هذا. يعني خلته من العقل سرا ما يعرفه إلا أستاذ العقيدة. احنا نريد عقلا يفهمه الأمي. الشريعة جاءت بهذا، انت عاقل نعم افعل الأوامر وترك النواه، انت عاقل اي نعم اعلم ان الله لا يمثله احد من مخلوقاته ليس كمثل شيء، يده يده كايدينا والعقل بيقول هذا، الله ليس كمثله شيء، واذا كان الله ليس كمثله شيء ذاتا فلا يكون مثله شيء في الصفات، لان الصفات كالذات. العقل بيقول داست النملة على قدم غير داس الفيل على قدم، ما في عقل يقول لك هذا مثل هذا. فالشاهد أن العقل يعني أداة الفهم، مناط التكليف، اللي يفهم الشريعة ويمتثل. فالعقل اللي يفهم الشريعة فهم رشيد، فهم سلف، هذا عقل محمود. العقل اللي ينقاد للشريعة هذا عقل محمود. إنما الكلام هذا كلام معتزلة، كلام فلاسفة يحفظون، حفظوه في الكلية وحفظوه في الدكتوراه وبلغوا، انزل به للواقع ما فيه إلا واقع فاسد يحاكم النقل العقل. ولهذا منطلق الضلالات كلها محاكمة النقل العقل. وإن أمنوا بالنقل، يقول النقل عينه على الرأس، بس النقل نفهمه بأداة العقل، فما يحيله العقل لا نقول به. وده فعلا ما يحيله العقل لا يمكن تأتي الشريعة، لكن أي عقل. ولهذا الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، لكن الصريح، لكن يأتي بما تحار فيه العقول، فلا يعرفه إلا أهل الرسوخ، فيقولون محال أن العقل يقول الرحمن العرش استوى يبقى على العرش استوى استواء حقيقيا، هذا محال. عقلا هذا محال، وعقلا محال أن العرش يأتي، الرب يأتي وكذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: اعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث، فإذا أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر قال التقوى ها هنا، تقول له لا تحلق لحيتك، فحلق اللحية حرام، وحلق اللحية من طريقة المجوس والمشركين، وإعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين. إذا قلت له هذا قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، نقول له كذبت، وإنه ليس في قلبك تقوى، لو كان في قلبك تقوى لاتقيت الله، لأن القلب إذا اتقت الجوارح، وإنما انهمك في معصية، وإذا انهمك في معصية الله انهمكت الجوارح. وفي قوله التقوى ها هنا إشارته إلى صدره دليل على أن العقل في القلب الذي في الصدر، وهذا هو المطابق للقرآن تماما. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال قلوب يعقلون بها، ثم قال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وليس القلب هو المخ كما يظنه بعض الجهال، فالعقل في القلب، ولكن المخ لا شك أن له أثرا في أعمال العبد وفي حركاته وفي سكناته، لكنهم قالوا إن المخ مثل الخادم يهيئ الأشياء ويطبخها ثم يبعث بها إلى القلب، ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر الأعصاب وبقية الجسم، فيكون هذا المخ خادما للقلب عند تصدير الأشياء إليه واستيرادها منه، فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآيبة إلى المخ، والمخ هو الذي يحرك البدن، ولذلك إذا اختل المخ اختل كل شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يكن من الشر للمسلم إلا
يعني هذه مسألة تكلم فيها العلماء، هل العقل في القلب ولا في الرأس والمخ وكذا؟ فالشيخ ذكر أن العقل في القلب الذي هو في الصدر، وأما المخ فتولى إصدار كالخادم يهيئ الأمور والأشياء يبعث بها إلى القلب، ثم القلب يصدر الأوامر إلى المخ، ثم المخ يدبر الأعصاب وبقية الأجسام. قال تعالى في النهاية لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهذا دل على أن القلب إنما هو في الذي في الصدر محل العقل والتأمل والتفكر. والنبي أشار وقال التقوى هنا وأشار إلى صدره، ما أشار إلى رأسه، إنما قال أشار إلى قلبه صدره. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله لكان كافيا في الإثم والعياذ بالله. وفي هذا التحليل أعظم زاجر من احتقار أخيك المسلم، وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام والإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام دمه، فلا يعتدي على المسلم بقتل أو جرح أو غير ذلك، وماله فلا يأخذ ماله لا غصبا ولا سرقة ولا خيانة ولا دعوى ما ليس له ولا غير ذلك بأي طريق، فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك بغير حق فإنه حرام عليك. وعرضه بألا تنتهك عرضه ولا تتكلم فيه بين الناس سواء كنت صادقا فيما تقول أو كاذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه، كما قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
هذا الأصل، كل المسلم على المسلم حرام، حرام يعني يمنع أن تنتهك شيئا من هذه الأشياء، دمه وماله وعرضه. فدمه مصون، ما يحل لك أن تعتدي عليه بما يؤدي إلى قتل أو إتلاف عضو منه أو غير ذلك، هذا حرام. وكذلك ماله مصون، فلا يجوز لك أن تأخذ مالي شيئا إلا بطيب نفس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك العرض، أي أنك لا تتكلم فيه بشيء يكرهه، فهذه الغيبة. لكن كل هذا يستثنى منه ويخص منه ما كان له الداء الشرعي، فهذا إذا اعتدى عليك فعدلت عليه في بدنه أو كذا فهذا مباح لك، لأن الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. كذلك المسلم إذا قتل قتل، وكذلك إذا قطع عضوا قطع، فهناك القصاص، وهناك في النفس وفي الأعضاء وغير ذلك. وكذلك المال، فإذا أخذت المال غصبا وكذا أخذ منك، وإذا سرقت أخذ منك. كذلك إذا امتنعت من حق واجب عليك فإنه يؤخذ منك هذا الحق من الحاكم أو ممن يقدر على هذا، كما لو امتنعت عن النفقة على زوجتك وأولادك فلا أن تأخذ من مالك بالمعروف، كما جاء في حديث هند زوج أبي سفيان، ما تقول أنا مالي مصون، ما أحد يأتي جهة مالي، مالك مصون ما صنته. فإن كنت تؤدي الحق عليك الواجب فلا أحد يأخذ مالك شيئا، أما إذا امتنعت من حق واجب أخذنا من مالك ما يتأدى به هذا الحق. كذلك العرض، فعرضك مصون إلا إذا انتهكت أنت وأسقطت هذا الحق، فكنت مبتدعا ضالا تنشر بدعة والناس ما تتكلم فيك، تنشر معاصيك والناس ما تتكلم فيك، لا، لابد أن يحذر الناس منك. ولهذا ما كل شيء قال فيه النبي ما بال أقوام، النبي الذي قال ما بال أقوام هو النبي الذي قال يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز ورقيهم، وهو النبي الذي قال إذنوا له بإساءة العشيرة، وهو النبي الذي قال أما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لما لو انكح أسامة بن زيد، هو النبي الذي قال هذا. يبقى عرضك مصون نعم، لكن أنت الذي أسقطت، أنت الذي انتهكت، فأتكلم فيك وأرد عليك على الملأ. يقال هل راسلتم هؤلاء مثلا بالردود أو ذكرهم قبل البيان، هذا لو كان الأمر خاصا، فما تعلق الحق به فاجعل ردك خاصا به، وما تعلق الحق فيه بالأمة انتقل من الشخص والنصح له إلى الأمة، صنف كتابا أو أعطى محاضرة أو خطب خطبة وعامة الناس، فحينئذ خرج الأمر من حقه الخاص إلى حق الأمة العام، فلهذا يرد عليه حتى ولو كان الشافعي، حتى لو كان مالكا، ترى ما أخطأ فإنه يرد عليه، لكن أهل السنة يرد عليهم وتحفظ أقدارهم، وأما أهل البدعة فيرد عليهم ولا كرامة لهم، هذا الفارق، إنما الرد على الجميع طالما أن الخطأ وصل إلى الجميع، فيكون الرد على الجميع، لا فرق بين الإمام أحمد رحمة الله عليه وبين طالب علم، لا فرق بين ابن تيمية وبين أقل أحد، طالما أن الحق تعلق بالناس. نعم. طيب نعم. قلت له رسالة في مسألة العقل، هل هي في القلب أم لا؟ له رسالة. نعم. ليس خطأ السلف كغيره، لكن ليس في مسألة الرد، لكن في مسألة ما ترتب على الرد، هذا ضال ويبدع وهذا لا يعتذر له، ليه؟ لأن هذا على السنة وهذا ما يصدر منه إلا من قبيل خطأ، لكن يحصل التنبيه، يعني سد ثلمة، سد ثلمة فقط، لكن في ترك الرد أبدا. وما الذي وقع لا أقول بين الأئمة بل بين الصحابة، هذا ابن عباس أين هو من أبي بكر وعمر، ومع ذلك قال كما في المسند وغيره: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر، وأنكر عليهم علنا. طيب يبقى احنا عن الأول خلنا في أصل التنبيه، الأصل متفق عليه أنه حتى ولو كان إماما فإنه يرد. نيجي بقى للشد، في فرق بين الشدة وبين التضليل، فننظر حسب ماذا الخطأ. فهناك خطأ فلان الألباني رحمة الله عليه أخطأ في تصحيح حديث، فأنا بأبين رسالة لعموم الخلق، الرد على شيخ الألباني كذا في تصحيح حديث كذا وكذا وكذا، تمام؟ إيه الدعي للشدة؟ ما في الدعي للشدة خالص، وقال العلامة الألباني كذا 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 وصوابه كذا 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 إلى آخره، حكم من أحكام الأحكام العملية، وأقول هذا كذا وكذا ما في إشكالية. طيب هناك خطأ يقتضي الشدة ولا يقتضي تضليلا وتجهيلا، إنما الشدة في ماذا؟ في خطر هذا القول وخطر لازمه، فتشتد غيرة حتى يستشعر الناس ذلك، حتى يستشعر الناس ذلك، فهذه الشدة لا إشكال فيها، وليست هذه الشدة مذمومة، وأيضا هذا وجد لها نظائر في بين الصحابة رضوان الله عليهم فضلا عن غيرهم، فقد يشتد ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزن، لن إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار، وقد ينكر عليه بغاية الشدة إذا كان الأمر يترتب عليه ما يترتب، وكذلك بين العلماء والأئمة، فكلمة الشدة لابد أن نفرق بين كلمة الشدة لابد أن نفرق بينها وبين التضليل، بينها وبين التبديع، بينها وبين كذا. الشدة ما في مشكلة، الشدة ما في مشكلة، أنا اشتد الشيخ على الطالب، اشتد الطالب على الشيخ، يشتد فلان على فلان، ما في مشكلة، ايه الإشكالية؟ الشدة التي ماذا؟ اتق الله، انت قد تقول لأخي اتق الله يا أخي، اتق الله، ده قول كذا، اتق الله، واخد بالك؟ فهذا لكون فعلك هذا يترتب عليه ما ترتب، إنما مسألة أنك أنت لا تقول مثلا تكون هادئا حتى ولو القول فيه يؤدي إلى خروج على سلاطين أو يؤدي إلى مخالفة قوية أو كذا أو كذا، تقول لا، هذا مطالبة بمجالس عرفية، لأن في بعض الإخوة قد ينسج في خياله صفة للرد ويريدها. يعني بس اشتد يعني عنده ما تقول مثلا أذن هذا رد على الشيخ مثلا فلان فلان والشيخ فلان وفقني الله ويا لمحبه وارضى وكذا وكذا. ثم متى تأتي المسألة تقول يعني لكن هذا لا هذا اتق الله في هذا الباب هذا الباب كذا. يوم الأخ بقى ينسج اللي هو بتاع المجلس العرفي ده يجي يقول لك بس دي لا يعني دي لا أنت لابد تتعلم لابد تفهم إنما تقول اتق الله هذا لا ينبغي أن يكون هذا إذا هذا الذي قاله الخوارج هذا الذي قاله دعاة الحزبيين فلا ينبغي هذا نتق الله وعلم الطلاب كذا وكذا. طب دي شدة صح بس شدة مناسبة للمخالفة هذه لا إشكال لا إشكال فيها. موسى عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ ها أخذ بلحية أخيه وجر إليه هذه شدة لكن شدة تناسب إيه؟ تناسب المقام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أخذ باللحية والرأس فهذا لا إشكال دي اسمها إيه؟ شد ليه؟ متى أخذ موسى عليه الصلاة والسلام بلحية أخيه ورأسه؟ متى؟ لأن المقام مقام عظيم. فأنا الآن أنت أمامي وأخي سلف عندي ومن طلابي وهو أخير قد أشد عليه اتق الله هذا كلام باطل أنا حذرك من هذا اتق الله في هذا لا ينبغي وأنا ما أبدعك ولا أضللك. يبقى هذا كلمة الشدة بما يتناسب المقام لكن لا تؤدي الشدة إلى تضليل وتبديع لا لا لا. يبقى أن لما أقولك أما أقول مثلا والشيخ فلان مثلا وكذا وأبين للشيخ فلان وأبين للشيخ علان وأبين 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 هذا ما في إشكال. مثل ما أقول مثلا لو شيخنا الكبير لو شيخنا الشيخ ابن باز فأقول مثلا وهذا والشيخ مات أهو أقول مثلا هذا الشيخ أخطأ مثلا في كذا وكذا وكذا وقوله كذا هذا قول خطير لولا أننا نعلم أصول الشيخ ونعرف منهج الشيخ وكذا لكن هذا قول خطير هذا قول يا أخواني يشبه قول كذا ويشبه هذا شدة. وكما قلت لك هذه لو تتبعنا الوقائع بين الصحابة فضلا عن الأئمة لوجدنا جملة من ذلك كثيرا. ولهذا دائما وأنصح نفسي وإخواني بنصيحة ذهبية دائما نجعل استدراكنا على مشايخنا أو على علمائنا لا تجعل الاستدراك أو النصيحة قائمة على وجهة نظرك وإنما اجعلها قائمة على الأثر. فقل هذا الشيء مثلا يا شيخ نأخذه عليك لأن هذا في مخالفة لما كان عليه الصحابة ما كان العلماء ذكر الإمام أحمد كذا وذكر فلان كذا وذكر مالك كذا وذكر الشافعي كذا وذكر ابن تيمية قاعدة كذا حينئذ تكون مشكورة. ليه؟ لأنك الآن إما فعلا توافق الحق أو يكون استدللت بشيء لكن المشكلة عندك أنك لم تفهم هذا الاستدلال فيصحح لك الاستدلال. يبقى أنت أفدت واستفدت إن كنت مصيبا أفدت وإن كنت مخطئا في التطبيق والإنزال استفدت. لكن المشكلة اللي بتضيع أوقاتنا وتجعل الطالب قد يظن أن الشيخ متكبر على نصيحة أو الشيخ يظن أن الطالب صار مبتدعا وصار هذه المشكلة بتنتج منين؟ وجهات نظر. أنا شايف أن الشيخ أنا شايف الشيخ لو كان رسله بينه وبين مكرون أنا شايف الشيخ يعني لو كان أجل لأن المسألة دي ممكن تسير بعض الأوام أنا شايف الشيخ وكأنك بتصلح رجل مع امرأة. لا أنت شايف لا 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 ما لا تضيع وقتك هات اللي شايفه السلف هات اللي شايفه العلماء لكن لا تضيع وقتك. ليه؟ ببساطة جدا أنت أول ما تعرف الكلام ليه الشيخ قال هذا وما خلها سرا ليه الشيخ قال هذا وما أرجأوش لأن لو أنت عرفت أن آكد المخالفات في البيان هي مخالفات الأئمة العظام وكلما كان الإنسان أوقع في الأمة كلما كان بيان خطأ إيه ألزم حيث أن هذا محل الإخداء. ابن باز من زي القرضاوي يعني بين خطأ ابن باز أكثر من تبين خطأ القرضاوي مع بيان قدر هذا وقدر ذاك لكن بين ليه؟ لأننا جميعا إذا سمعنا ابن باز يقول كلنا اقتدين لكن انت يمكن لا تقرأ القرضاء ما قرضاه الى الاخوان، فيبقى اذا خطأ ابن باز هينتشر، خطأ ابن باز سينتشر. ولهذا تجد ايه اذا اختلف الاخوة السلفيون ولكن مثلا هذا قال فلان او قال علان من المشايخ، لا ده كلام شيخنا الشيخ العباد، هذا ده كلام شيخنا الشيخ فلان، لكن مش ولد ده كلام القرضاوي ولا ولد ده كلام الترابي، فيبقى إظهار خطأ هذا الشيخ ألزم من غيره، ألزم من غيره. لكن حينما يكون للشيء وجهه ما تشوش بقى وتعود إلى الرد على فلان وهو أصلا له وجه عند أهل العلم، أنت لك وجه ودواله أو أنت مسألة علمية كذا، لكن ممكن أنت في الدرس تنبه مش رد، يعني مثلا أنت الآن بترجح قولا من قوله وده ترجيح العلماء، وده مثلا كانوا رجحنا شيخنا الشيخ ابن باز لكن هذا مرجوح كذا، لكن مش هتعمل بقى الرد على ابن باز في لا ما يستحق هذا. اذا مساله الشده وعدم الشده، مساله الرد وعدم الرد، مساله كذا كلها مضبوطه بماذا؟ بمنهج السلف. البيان اذا عم وتاخير البيان عن وقت الحاجه غير جائز شرعا. ماذا قال عمار بن ياسر وطاف المساجد والمسلمين؟ أيها الناس لا يغرنكم خروج عائشة رضي الله عنها، فوالله إنها لزوج النبي في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم به لينظر أتطيعون أن تطيعنا. أنكروا على الحسين، أنكر عبد الله بن عمر على ابن عبد الله بن مطيع، وهكذا مسائل لا تتأخر ولا تتأجل. ولو كان عليها صحابة أجلاء وصحابة أفاضل كيف بغيرهم وكيف بدمهم؟ يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق والآخر، إنك منافق تجادل عن المنافقين، وما كان كذلك. وعليه فالإنسان دائما يكون في محل النصح والاستدراك أو غير ذلك، لا يكون بوجهة نظر إنما يكون بأثر، أثر عن في من كتابنا والسنة أو أثر عن سلف الأمة. يا شيخ مثلا الكتب كثيرة، تمام، هتاخد مثلا شيخ بيدرس في الساعة 10 كتب، ساعة 10 كتب، يعني كل كتاب 6 دقائق. هذا والله احنا وجدناه، شيخنا الأطرم كان للشروق أحيانا يكون 10 كتب، أحيانا يكون 7 6، لأن الأخ بيقرأ، ما كانش في دروس منتظمة، اللي بيجي يقرأ، أنت مع كتابك بتقرأ، مع كتابك بتقرأ. أحيانا نكون كلنا موجودين، أحيانا يكون بعضنا موجود، أحيانا يكون كذا، وكل هذا ها. يعني أحيانا كان واحد وبقرأ في العمدة، العدة، شرح العمدة، فكان كل سطرين مسألة كده. الثانية مسألة يقول طيب برك بسقط مسألة خلها عشان أمشي بصفحتين أو 3، فأحيانا يكون عندك 10 كتب، وفي كتاب وفي كتابين وفي 3، لا أصل كتب كثيرة. أما تقول كتب كثيرة يكون عندك أثار بقى، أثار من السلف، يعني كتب كثيرة. فلا يجوز بقى، السلف كانوا يرون أن تعداد الكتب هذا على خلاف المنهج، وكان أحمد يحذر وقال مالك، طب ما لم يكن كذلك يبقى تسكت أنت ترى. أما تعمل لك درس بقى عامل كده، أما تيجي أنت يوم من الأيام تقيم درس خليه على كتاب، إن أقمت فقد أقام، إن أقمت فقد أقامه علماء، وإن أقمت على كتابين فقد أقام علماء، وإن أقمت على 5 فقد أقام علماء، وإن أقمت على 10 فقد أقام علماء. يختلف هذا الدرس طبيعته كذا، والدرس ينفع مع كذا، الدرس هذا يوضع فيه المسند، والدرس هذا يوضع فيه 40، والدرس هكذا. لا تحاكي بأصل المسند عالي، لو احنا لو خلناه العمدة، طب واحدة، طب لو خلانا البلوغ، ما تضيعش وقتك، ويأتيك الشيطان قد يصرفك عن هذا. مثل كثرة ردود، هات أثر سلفية ما فيها كثرة ردود، يبقى وفر على نفسك. هذه نصيحة تأملوها يا إخواني، بارك الله فيكم، تأملوا هذه النصيحة. استدرك على شيخ باستدراك السلف، استدرك على الشيخ باستدراك السلف. أنا أرى من أولى يشرح النحو، يشرح أصول الفقه، يشرح كذا، مش شيخنا مثلا فوزان ما عنده كتب هذه؟ أقول أنا عيوب الشيخ إن ما شرح كتاب؟ ليه؟ ما هو بلازم يشرح كل العلوم. طب عيب فلان أن شرح كل العلوم وشيخنا ما كان يشرح إلا كذا؟ هذا كلام مضيع للوقت، كلام اللي هو لا يصدر من طالب علم. إن شرح كل العلوم بركة، إن شرح بعض العلوم بركة، إن خلى الدرس خمس دقائق. أنا شيخنا الشيخ الفوزان إدى درس الفجر خمس سبع دقائق، أدى درس الفجر مثلا مرة سبع دقائق مرة كذا. فهذه كلها أمور حسب لا، لكن لا تجعلها ماذا؟ هذه طريقة علماء، وانت ما حضرتش لعلمائنا ولا لغير علمائنا، إنما انت بتنحت شيئا من ذهنك في هذا. يبقى دائما حتى نختصر في أي أمر علمي أو أي أمر عملي، هات كلام السلف وضعه. ماذا تقول؟ أنا أرى، أنا طب أنت ترى وأنا أرى. إحنا نريد ما يرى السلف، ما يرى العلماء، ما يرى العلم. نعم. لا مش رحب، أنا مش هبقى رحب الصادر. يعني ما تقولش بقى رحب الصادر، أنت ما تعتذرش. إن كان السؤال لائق اسأله، مش لائق ما تسألوش بدون رحبة صادر ولا ضيق صدر. إذا كان السؤال لائق في محل مش جدال، لازم أبقى رحب الصادر. إن كان السؤال مش لائق لازم ندفع بالصادر، فمش محتاج اعتذار. لا ده احنا هنفتح بقى ملفات يا اخويا فاروق. الاول المسألة احنا اتكلمنا فيها اللي فاتت دي انتهت؟ انتهت. كلمة بقى سلفنا هندخل بقى انا وانت في مسألة بقى ايه الاخوة. خلينا بقى نقعد نشرب شوية مع بعض. واصله كان تمشيخ بكر وسلفنا وبما ان، لان على فكرة فيه جماعة قاعد بتقول برضو ايه، بتقول ايه برضو، بتقول وشميخنا وسلفنا، وهات الفوزان في الرد على سفر مش مالوش في الرد، وهات سلمان في الرد، انت هو ابن جبريل بس وبكر وزيد. الشيخ الفوزان ما ردش على بكر وزيد، ولا رد على سلمان، ولا رد على سفر، ولا رد شيخنا الشيخ العباد عطريفي، ولا رد شيخنا الشيخ الربيع على اسمه هذا الثاني، هذا فلان واخد بالك العريفي. دي بقى تركيب المكعبات، ده الشغل المصري مش الشغل العلمي. لان الشغل العلمي يا اخويا فاروق ما هو؟ البشرية عصرت زيدا ولم ترد، ورد عبيده من البشرية من العلماء، ردوا بحق. هل يلزم كما انت درست يا اخويا فاروق، هل يلزم في الجرح ان يجرح علماء الاصل فلانا، او يلزم ان يقوم الدليل على تجريحه؟ يبقى يلزم يقوم الدليل. حينئذ لا تلزم القاعدة بقى، أصل علماءنا عصروا الشيخ بكر وبعدين ما قالوا. من اللي جرى بينه وبين الشيخ بكر ما جرى بين الشيخ ربيع وبين الشيخ بكر؟ من هو؟ يعرفون هذا ولا ما يعرفونه؟ يلا خد أمسه سؤاله، سؤال أدى شيخنا الشيخ الفوزان يقول في الفرح بقى البداية لا أعرف شيئا في هذا. يبقى خلي بالك، من علم حج على من لم يعلم، من علم حج على ما، وإلا كلمة مشايخنا عصروا وما قالوش، خلي بالك أنا مجهز لك 10,000 واحد هتلتزم باللازم ده، هتلتزم باللازم ده. هات لي شيخنا بباز عصر عائض وعصر العمر وعصر الطريري وعصر هذا، يلا فين كلام فيه؟ مش موجود. شيخنا الشيخ ربيع أصل عصر وما فيه، وشيخنا الشيخ هذا ما تصلح، لن تجدها في كتب أهل العلم فلان عصر. إمتى بقى تستحق النظر؟ مش القبول، النظر أن يطرح على الشيخ زيد كلام الشيخ عبيد ولم يتكلموا فيه، فقال هذا كذا وهذا كذا ولا يستحق، ولازم الشيخ فلان وفاضل وهذا الكلام حيل كتاب وخيره ماذا جرح. هنا هنلجأ إلى الترجيح بين القولين. ده احنا لو افترضنا. انما من لازم من عاصر، ما هو انت يا اخويا فاروق ما هو ده المردود عليك فيه. ازاي؟ انت بتجرح بين يدي العلماء، انت بتتكلم بين يدي العلماء. مين اللي جرح زيدا؟ هات لي من العلماء. تمام، هات من العلماء، هات لي تجريح الشيخ الالباني العالي الحلبي، هات لي تجريح الشيخ الالباني المشهور حسن، هات لي تجريح الشيخ مقبل الامام، هات لي دخلنا بقى في نفق، نفق ما يمكن ان ينضبط. احنا عاوزين نقول هات تجريح فلان، قام على الدليل ولا بس ده المطلوب. طالب شيخ عاصر ما عاصر كل شيء هذا. ولهذا قاعدة بلدي الرجل أعرف به ليست بإطلاق، بلدي الرجل أعرف به برجح به حينما يكون بلدي الرجل قام كلامه على الدليل. لكن بلدي الرجل أعرف به، تعال هو هات لي من يمدحني بي، له مش دول بلدي، هتاخد الجرح انه بقى القاتل، مش هتاخد يلا روح اسألهم يلا بلدي. يا أخي مش بلدي، جيراني، اسألهم يلا، اسألهم انه مش اقول لك شيء من بي ما، او احد اخوانكم لسه جالس على المحطه الساعه 2 بالليل، راح الساعه 2 بالليل ولقى ناس ثلاثه حليقين وجالس قدر 2 ليلا ودول حليقون جالس، قالوا هذا شامل بيه اللي بيقول لك ولا اي حاجه. اللي هو بقى ده بيقولوا بيقول لهم فلوس كتير قوي وبيوزعه وبيوزع فلوسه على الناس وكده. فالاخ سمع هذا فراح السلام عليكم، عليكم السلام، انت تعرف شيخ هشام؟ يا اخي انت شفت الفلوس اللي جاه للشيخ وبيوزعها؟ قال بيقولوا. طب انت ازاي تقول اصلا كده؟ يعني بيقولوا، بيقولوا كده تتحمل بين يدي الله. المهم هم عوام يعني، فالراجل خاف اول ما خاف وكذا وكذا وكذا، وفي النهايه يعني اعتذروا كده. فانت خد بلدي الرجل، يبقى بلدي الرجل ده اسمه اطلاق. بلدي الرجل لما هجيب احمد بن معين وابن مديني، بلدي الرجل صاحب الرجل، عند الترجيح باقدم قول من المرجحات اللي اقدم قول على غيره، اذا لم يكن هناك ماذا؟ لم يكن عندي البينه التي ارجح بها القول، فقل ده اعرف. ولهذا احنا عندنا روايه الصاحب الملازم هتقدم في الراوي بتقدم على غيره عند الاختلاف، لكن لما تقوم على غيري الدليل لا. فمسألة الشيخ فلان عاصر ولم يتكلم، السؤال وصلهم؟ ما هو أصلهم ما كانوا معاصرين، بدأنا بقى نختلهم. أصلهم مش لازم، أنت قد تكون جاري ولا يصلني ما عنك ما وصل غيري، قد أحسن من انتهى إلى مسامي. طيب ده الأول رد، هل وصل هذا وما تكلم؟ لا تستطيع ان تثبت. طب اثنين، وصل وسكت، لا ينسب للسكت قول. طب نطلعها اعلى، رقم ثلاثة، وصل وقرأ وقال هذا خطأ ولا نتبعه، لكن احذروا من اسقاطه واحذروا من الى اخره. طيب هذا الكلام سيعرض على الدليل، هل فعلا يوافق الدليل؟ يجب قبول، او يخالف الدليل؟ يجب رد. ليه؟ لانها من جملة الاجتهاد، من جملة اجتهاد الشيخ. واجتهاد الشيخ اما ان يكون مقبولا واما قال لو عرف احمد ما عرفناه لقال مثل ما قل. يبقى احمد قد يقول القول ولا يؤخذ. ليه؟ لانه لم يعرف. قد يقول القول ولا يؤخذ لأنه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من سمع. ولهذا احنا بنقول هنرد خبر الثقة متى؟ مع أنه شرط القبول أن يكون عدلا ضابط دفق، بس هرد. ليه؟ في حينما يخالف هذا الثقة من هو أوثق منه، يبقى احنا هنرد. يبقى واحد هل علم؟ طب اثنين علم وسكت؟ طب ثلاثة علم وتكلم؟ أربعة علموا وتكلموا، اتفق علماءنا على هذا، يبقى خلاص. يبقى إذن دي مسائل، إنما إحنا نأخذ باللوازم إن ده عصره، ولا ده كان في مكتبه، لا ده كان في المحاضرة معه، لا كل دي خارج الأمر. ولا يلزم أن يكون المجرح العالم، مش لازم ربيع بن هادي مثلا. لو أن ربيع بن هادي، لو أن ربيع بن هادي حفظه الله عدل فلانا وهشام الذي لا يساوي نعلة جرحه، القاعدة بتقول ايه؟ يا هشام الزم ما قاله العالم ولا ينظر بالترجيح؟ فقد اكون اطلعت على ما لم يطلع عليه الشيخ، انا اطلعت على ما اطلع شيخ وعند زيادة علم، فيقبل قوله يقدم على قول الكبير. ليس يلزم قصر الجرح على الكبير، ولا يلزم تقديم قول الكبير على الصغير، إنما يلزم قول من قدم الدليل. نفس المسألة قيلت لك، من علمائنا وهم يعرفون الرسلان جرح؟ هل بس خلي بالك، من علمائنا جرح وحيد بن عبد السلام؟ من علمائنا جرح محمود المصري؟ من؟ طيب يعني ما يعلموش، يعني رجل منتشر مقاطعه ما يعرفوش؟ هديك بقى لوازم ونجلس نحقق. عشان كده احنا بنقول نتحكم الى قاعدة. الذي قاله بكر ابو زيد في نفسه توفرت الاركان. واحد، بلغه علم سيد قطب. اثنين، نوقش فيما كتبه في سيد قطب. ثلاثة، اصر على ما كتبه في سيد قطب. اربعة، يسقط بكر ابو زيد. ليه؟ مقامه عندي ما قاله احمد. نرى الرجل من أهل السنة يمشي مع الرجل من أهل البدع، أنلحقه به؟ قال أو تعلم. ما عندوش حصانة مؤبدة، لكن حصانته مؤقتة، تحريب الكلام فيه على التأبيد، لا على التأقيت. فإن رجع وإلا فالحقه. سفيان الثوري لما سأل عن الربيع قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. ماذا كان الحسن المصالح وإلى ماذا صار؟ ماذا كان الكرابيسي وإلى ماذا صار؟ ماذا كان عبد الرحمن والجمع وإلى ماذا صار؟ في توافر شروط انتفاء موانع. الكلام ده ممكن رجل يثني على سيد قطب من أهل السنة، تعالى نشرين كلامه الشيخ عبد العزيز الشيخ بيثنى على الظلال، خطأ. لكن تقول فيما تقول في بكر وزيد؟ لا. ليه؟ لسه لم تتكمل الأركان. قال لكن علم، قال لكن نبه. يبقى هنا ناقص أضلاع في المثلث، مثلث الحكم. لكن ده تكملت الأضلاع. انت الى ان ارسل اليك الشيخ ربيع وانت عالم، هو ارسل لك ايه اصلا حتى تبدأ رأيك؟ ليه؟ لأن لك القدر. طيب كويس، نصحت بإيه؟ بالدفاع عن سيد قطب، وغض الطرف عن تفصيل ضلالات سيد قطب. إنما ردود عامة توجد عامة، والرجل عنده تسع في العبارة، والرجل عنده كذا، والاسلوب العالي خدعة، والاسلوب ما ادري ايه، وقوم جايب لك بقى اللي هو عايز بقى يجيبها بالضبط بالضبط. وقال تشوف واحد يقول الف البقرة، لو انك التزمت واحد يقول الف البقرة تم تسلك للي في الحديد والاخلاص، ده مقتضى العلم. طب انت طلعته من وحدة الوجود، طلعته من ابو سفيان، طلعته من هند، طلعته من عمرو، توسع عبارة ايه؟ اسلوب الكذب والنفاق عبارة ايه المتوسع فيها؟ خلافة عثمان الضائعة ايه التوسع؟ ابو سفيان اللي اسلم اسلام اللسان لا اسلام القلب والجنان، هتوسع فين ده؟ توسع ايه؟ بني امية عليهم من الله لا يغرنكم اتساع الفتوحات، فانها قد اتسعت رقعات الاسلام ولكن حصرت الاخلاق. ده ينفع شيخ بكر؟ يا رجل، يا ناقد، يا متخصص من أدق، ده أنت علامة الاستفهام وعلامة التعجب في كتابتك محسوبة، معروف قوة شيخ بكر. طيب نوقش، ما في تراجع، يبقى واحد وصل، اثنين نفس الشيخ ابن جبريل حد والقد بالقد. ألا النجم يرسل ابن جبريل يعني ايه؟ يعني عالم، يعني رجل يؤخذ في الاعتبار، هو بيرسله ليه اصلا؟ وكانت النتيجة النصيحة بعدم طبع الكتاب. ليه ده انه حد، ده انت لو ما بدعت الصدق نفس بكر ابو زيد ما تطبعش الكتاب واستفيد من علمه. ده انت لو انه حتى لم تبدعه تقول له بقى ايه؟ النصيحة بوجوب طبع الكتاب. ليه؟ لان فيها اخطاء قتل، حتى انت لو لم تبدعه لن تنصح بعدم الطبع، هتنصح بوجوب الطبع. ونفس المسألة جرت النصيحة بين الشيخ الناجم وبين الشيخ الناجفي، وأصر ابن جبرين على هذا خلاص بإجماع الأمة. لا ينافع عن صاحب بدعة وقد بان يلحق به كائنا من كان، بل أشد من صاحب البدعة نفسه من جهة. ليه؟ لأن الاغترار عند السلفيين اغترار قوي، وهذا أمر معروف مقرر. يبقى مسألة بقى أصل الشيخ فلان وأصل اللي عصروه، ده عباءة واسعة، دي عباءة واسعة. ويعني هقول بقى، هفتح بقى، يعني هو معاوية رضي الله عنه ما راحش ليه للناس اللي هم سادات الصحابة واستشارهم في مسألة كذا، وده كان كويخ، هو الحسين ليه ما راحش؟ قال أصل، يبقى عباءة واسعة، صارت العباءة واسعة هنا، وهذه العباءة الواسعة لن تنتهي في هذا. لا، احنا نضيق الدائرة ونضعها في قوالب السلف. واحد أثنى على مبتدع وهو ظاهر السنة اللي أثنى، نبدع؟ لا. وما نعمل إيه؟ نعلم، بس ملك لا نعلم ديت. طيب أعلمنا وبان وكذا وأصر، خلاص لا كرامة له، لا كرامة له، لأنها تعارض في قواعدها، تعارض أصل أصوله سلفية، أصوله سلفية، تم زيد أصوله سلفية، وعبيد أصوله سلفية، بيقول كده. يعني إيه أصول سلفية؟ خليته الخارجي اللي نازل ميدان أصوله سلفية، وخليته الرافع للإخوان أصوله سلفية، وخليته القائم المخرج أحزاب أصوله سلفية. أصل في فرق بين، أما بتقولهم بقى تبع علي جمعة وكذا، يقول لك في فرق بين أصوله سلفية وأصوله خلفية. يعني لا علي جمعة لا ليه؟ أصل مخالف في أصول ده كذا، طب وده مخالف في أصول؟ إذا كان علي صوفي فشيخك خارج، ده أصل الأصل، ولا يلزم تساوي الأصول، واحد قدري واحد خارجي واحد مرجئ واحد صوفي واحد، المهم إنه ماذا؟ الخطأ فين؟ ده القواعد اللي إحنا ينبغي، إحنا ما في وقت يا إخواني، ما في وقت الوسوسة، ما في وقت الوسوسة، ما في وقت لهذا. في انت في فتن، لو اهتزت الاصول عندك، لو خرجت من الاصول الى الاحتمالات، لا من اجل هذا احنا بنقول ايه؟ التحكم. ليس لان بكر ابو زيد يعني كان كبيرا عندي يبقى لا. ليه؟ لان ما هو اكبر عندك من الشيخ ربيع. بمعنى من الشيخ ربيع يعني كان اكبر عند الشيخ ربيع. انت ما تعرف بكر ابو زيد، ما سمعش الشيخ ربيع، ولا بينك وبين بكر ابو زيد علاقه مثل ما كان بين ربيع وبكر ابو زيد. هو الشيخ المجيري يعني هقدر، انت تعرف الشيخ المجيري؟ انت شفته؟ انت اخذت عليه العلم؟ انت اعرب بي من نجمي؟ المهم انك لا تستقل بكلام فيه بدون حجة، لكن لما تتبع كلام العلماء خلاص عالم واحد، لأنه عالم. ما هو نفس المسألة، كثير 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 بيوجد في كلام أهل العلم إن فلان يجرح فلان يعدل، وإنت ودي مسألة معروفة عندنا، أما يكون جرح وتعديل، مش سكوت وجرح. السكوت لا يعارض التجريح، السكوت لا يعارض التجريح، إنما اللي يعارض التجريح التعديل. حينئذ ننظر في قواعد بقى الترجيح والتعديل فين. لكن أصل عصره، طب خالطه، طيب مشى معه، طيب إلى آخر ذلك. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد محمد رحمه الله. أيوة شيخ طارق، خلاص كده فاروق خد حق. علم وقرر السكوت، علم وسكت لموجب، علم وسكت من غير موجب، دي كلها مسائل. علم وسكت نظرا لموجب معتبر يعذر، فيجوز كتمان العلم مصلحة وغيره بيبين. علم وسكت تأصيلا، لا نتكلم في البدع ولا نعين ولا كذا، يقتضي مؤاخذته والرد عليه. إنما علم وسكت في موضع أنت تعلم ما يقال في صاحب الخواطر، لكن ذكر أمامك في مجلس، المجلس ما يتحمل تبي تسكت، يبقى علم وسكت لموجب، علم وسكت لموجب. لكن هتؤصل بقى على مكتبك إنما يجوز ذكر البدع، لا، ده أنت بتؤصل للسكوت. مسكت طارق، لا، منهج طارق السكوت ده غير بقى، هنا غير، هنا أنت بتأصل للأمة. وأحمد قال إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف أصحابك، لكن أنت يا من تبين، أنت يا من تجرح وتعدف في موضع سكت، قدرت مصلحة معينة وضر مفسدة أكبر من ذكرك لفلان، ما في مشكلة، تعتبر هذه تعتبر. فيجواز أن يكتم العلم للمصلحة. يقول أبو هريرة حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعو فيه. وفيه أن الشيخ فلان بين حال فلان، وأنا أرى أنا بالنسبة لي البيان قد يترتب عليه، خلاص طالما حصل بيان في الأمة خلاص، ما هو لازم أنا إذا قدرت مصلحة قد تربع على مصلحة معينة. يبقى في فرق بين السكوت لمصلحة وبين التأصيل للسكوت، في بين إنما إن أنا أجي أصل، أنا بقى الشيخ اللي لا تسألوني عن أحد، لا جزء التعيين، شيخنا الشيخ، وبتستدل بقى شيخنا الشيخ فلان مكان يعين، شيخنا الشيخ فلان له 7000 ساعة لم يذكر، هنا بقى انتقلنا للأصل، لأن المحاكمة اللي بيني وبينك في شيخك هذا إن شيخك بيأصل الرد وأنت بتأصل السكوت. حتى أنت بتقول شيخنا 7000 ساعة ما تجمعوش ساعة، لا، أنا هقول 7000 ساعة ما فيش ولا لحظة الشيخ لم يجرح واحدا في حياتي، ده اسمه بقى هو السكوت، لم يرد عن الشيخ تجريح. هل أنت يكون الشيخ دليلا عندك؟ ذات الشيخ انا هتبنى ليه؟ لان الشيخ بيقعد الرد على المبتدع، وده اللي يعنيني انا ليه قاعدة الشيخ. اما وقائع الشيخ لا تدخل في الادلة، انما قواعد الشيخ هي اللي تدخل في الادلة. تبقى تخلي طارق الحاجات دي يا اخوان، احنا مش، ولهذا انا بقول لك في فرق ان تنصر موقفك، ان تنصر قولك، وبين ان تنصر علما. لازم، عشان كده انا بقول لما هاجي استدرك شيء، ولما هاجي وانا اقعد شيء، انا ما استدرك، لازم استدرك بكلام العلماء، لازم استدرك بهم. انتم الان الثورتين اللي عندنا كان ايه مصدر الاستدلال؟ اهو هذا في عهود الصحابة، أدى الحسين وأدى ابن الزبير وأدى ابن جبير وأدى 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 وقائع. طيب هذا باب. نيجي في الثورة الثانية حصل الملك سعود وعزل سعود، وكان في محضر من ده المصري. أنا عايزك تدخل على النت كده وتشوف لي شبهة الملك سعود دي وردت عن غير المصريين ولا لا. والله بحسب انا لا اعلم، لا اعلم ان الكلام ده ورد عن غير مصري، انه ده وقع من ملك سعود وكان في محضر العلماء ابن باز وابن إبراهيم ولم ينكر أحد، فدل هذا على أن علماءنا يرون العزل وكذا وكذا. الكلام ده كلام مين؟ كلام المصريين. طب الكلام ده يمشي مع القواعد العلمية؟ تقعيد علماءنا ايه في العزل بغير مكفر؟ ما يجوز. ده الدليل عند واقعة سعود، تعرفها انت لما تكلم تعرفها؟ لم تلم به. تعرف واقع العلماء ايه؟ لم تلم به. طب العلماء هنفترض ان رأوا عزل سعود، لكن رأوا عزل الحاكم اذا فسق؟ يا اخوان انا عايزك تعلمه، الله يكرمك الله يبارك فيك وتعلمه. ابن باز وابن ابراهيم طلعوا بيان في الموافقة على ما قاله آل سعود في الملك سعود. طيب دي مسألتنا ولا مسألتنا عزل السلطان بمفسق؟ يبقى انا عايز بيان يا احمد يا مرزوق في ايه؟ في عزل السلطان في مصر. انا عايز علم انقله، وقائع العيان مش علم انقل، علم اخبر عنه، شيء اخبر عنه وقع، لكن مش علم انقل. ما احنا قلنا ان ذات الشبه لما ردنا على الطريف اول امس وكذا، لما قلنا ان الطريف بيقول ان الاجماع في نظر، ليه؟ لان الحسين ولان ابن الزبير ولان ابن جبير ولان ولان، فكيف نقول اجماع مع هؤلاء وهؤلاء يرون؟ قلنا يرون يطرفي، يرون يعتقدون، يعني الكلام ده فين؟ هذا فين؟ يبقى فرضنا، وده مش موجود، لكن فرضنا ان ابن ابراهيم وان ابن باز وقعوا على عزل سعود، ده هنحوله الى جواز العزل بغير مكفر وننسب المذهب ويبقى ده فيه قولان للسلف؟ طب رقم ثلاثة بقى، قالوا جواز عزل السلطان بالفسق، هنقول ليس خلافا بل مخالفة. طب بدعهم اما كلمهم ايش معنى؟ مش ايش معنى، قلت انا قعدت مع فلان المبتدع الضال لانه منتسب لبدع اشعاري اقعد معاه في ايه؟ لكن ده ثلاثة. شو بقى اعلى اهو؟ اعلى طلعوا جواز عزل باطل، كلام باطل. طيب بدع مثلث الحكم لسه ما تكملش اركان، عندي الف باء ما عنديش الف جي ما عنديش باء جي، لازم المثلث يكون الف باء جي، فيه رك فيه ضلع مش موجود، يبقى خليك على اضلاعك، ضلع التخطئ كويس، وبيان ان هذا في اعتقاد كويس. طيب انزل لسه ما تكملتش الاركان، الصحابه اختلفوا العقيده غلط، لو العالم قال بدليل ايه بقى؟ بدليل ان هم اختلفوا في الميزان وكذا. طيب يلا شوف اهو بيبدع بيقول اختلف العقيده ضلل، لا وش هو سلفي سني؟ لازم يبين له ليه؟ لانه اشتبه عليه ما يتعلق باصول الاعتقاد وما يتعلق بالمتعلق باصول الاعتقاد. يبقى المساله ليست يا اخواني هجوما، لازم المساله انطلاق فقهي. يبقى واحد المشايخ فقال سعود، المشايخ فقال سعود، هنا لو وجد أنه قالوا بعزل سعود ولم ينسبوا العقيدة فليس حج، يبقى هما دي وقعة عين، ظننا بمشايخنا أن هذه الواقعة لا تتعارض مع النصوص. طب اثنين، وجد كلامهم في عزل الفاسق، هنا هنخط ونقول مذهب المعتزلة حتى لو نطق بالشيخ. ثلاثة، لا يبدع به لكونه ماذا؟ ما أعلم بهذا، لأن قد يكون عند اشتباه في المسألة. يبقى بهذا الترتيب، إنما أنا آجي انا مكان مثلا جماعه دول زي عادل السيد ورستان والناس دي كلها الجمهور ده, او ما اجي كده ببساطه جدا ببساطه جدا عشان انا ارى عزل حكم معين, او ما اقول بقى وان العزل هذا لا يلزم فيه المكفر وكذا, هذا الخائن هذا ما ادري ايه, واصلا مشايخنا وعزل المسعود وكان في محضرهم فدل هذه بعككه, هذه بعككه ما يمكن, هذه ما تصلح ابدا ابدا. ولهذا سقطوا بها, ولما رددنا عليهم ما استطاع ان يردوا ربع رد سوى سب وشتم بقى, ودخلك فيه اصلي ده بيقلب على الجيش اصلي الشغل بقى اللي هو ايه, استدعاء الملك مش استدعاء العلم. يبقى مسألة بقى فلان عاصر اصل فلان خاطر اصل فلان راح له اصل فلان الجاله كده, احنا خرجنا العمل هذا, خرجنا احنا العمل عن قاعدته العلمية. هذه كلها امور ماذا, هذه امور لا تعتبر حتى ولو اطلع العالم على حال فلان, حال فلان طلع على فلان فله موقفان, اما سكوت واما بيان. اما السكوت اذا لا تنسب اليه, لا انا هاخده في مذهبي ولا انت تاخده مذهبك الا اذا كان له تقعيد. طيب تكلم اما بحق واما بباطل, طيب تكلم بباطل ودفع عن الشيخ لا ينقذ الشيخ المتكلم فيه, طيب بقى ألحقه لا حتى أبين له, الأول بين له الثاني ما بين له, واضح ياسر؟ يبقى كل شيء بقدر, كل شيء بقدر. نعم أنا خايف يعني أعديها تتكون, ما كان في واحد زمان برضو بيكتر وفي النهاية ما, بس مش طبعا بقول يعني أنا قصدي ببقى أنا حريص جدا عن أن أنا ما سيبش حاجة, بس أنا عاوز اللي إحنا ننتقل منه ننتقل, يعني أنا ننتقل الكلام اللي ماضي هذا كتقعيد فيه إشكالية ما فيش إشكالية, نضيف بقى ما فيش مشكلة. هذا اخويا فاروق اذا اللي انت بتتكلم عنها خارج المساله, ليه انت احسنت في التعبير باللازم, ايوه احسنت بالتعبير باللازم, تمام احسنت تمام احسنت انت التعبير باللازم. ازاي احنا بنقول ان ده تكلم في كتاب او كتابين, طب علمائنا على الاستفاده بكذا, نيجي نقول وكان علمائنا اجتمعوا في الواقعة دي واقعة الشيخ بكر مثلا وبناء عليه قالوا انت تجنبوا الكتاب ده اللي عنده فيه اغلاط او الموقف هذا واستفيدوا بكتب, تمام. لو كل علماءنا قالوا ذلك هنقول زي ابن حجر وزي النووي لما علماءنا قالوا تجنبوا وكذا, هنا لن يقولوا ذلك لفارق بسيط جدا. ولهذا لما جابني جبريل الحق سيد قطب بن النووي, ما هو ده كان معتمده, والحق ابن حجر أخطأ خطأ ذريعا. ليه؟ لأن احنا عندنا عذر النووي وابن حجر واحد, وهو أن هذه الأخطاء ما أقامها أحد من السنة وناقش وأخرج وناقش ابن حجر, وابن حجر ما زال مصير, إذا لا كرامة لابن حجر ولن نلتفت إليه. أيضا دخل الفقه المصري, وانت أكيد سمع يا فرق فات دخل الفقه المصري, اصلا ابن حجر مترجم ابن تيميه, ومن لازم هو مترجم ابن تيميه يبقى عارف اللي عند ابن تيميه, واصلا هو كذا, وده بقى ده بعض النقرات في الفتح عميله, ده بقى الشغل المصري اللي ما بيرحمش. الكلام ده تركيب المكعبات مش عندنا, هو بله ولا ما بلوش. ومن هنا تعامل علمائنا, ما هو نفس المساله, ما هو ابو حنيفه ما هو عاش في عصور السلف, وابو حنيفه قيل وابو حنيفه قيل, نلاقي الاحكام اللي هي بالتركيب المكعبات مش طالعه من علماء, طالعه من العيال اللي هم بيلبس طاقيه وعامل له صفحه على البتاع ده وشغال, ولسه عياله حتى ما شابوش, يعني لسه اللحه كلها سودة 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 سودة, واصل وفصل والتركيب المكعبات دي. فهنا هذه لوازم. فاحنا الان هم علماءنا اجتمعوا وقالوا هذا ابدا، انما ايه اللي حصل؟ علماءنا ما تكلموش في بكر ابو زيد خالص. طيب هو وقع لبكر ابو زيد، وقع التصنيفات مؤخره، ودي كانت هتحتمل، يمكن يقصد يمكن. ومن هنا اصلا ربيع بن هادي لم يعلق على هذه بشيء كبير، ولا جعل هذه قضيه كتاب التصنيف في الناس بين الظن واليقين وهو الى اخره، دي مساله. إنما جت المشكلة فين؟ في قضية سيد قطب، في قضية سيد قطب. وليست مشكلة الشيخ بكر مع سيد قطب زي مشكلة الشيخ عبد العزيز الشيخ دلوقتي في المقطع اللي بينشرونه، وزي مشكلة الشيخ ده بس زمان لما شاف على سيد قطب زي ما هم بيقولوا كده. ما احنا زي ما قلت لك ده اتجاه، ده اتجاه ابن عثيمين وابن باز مدحوا التبليغ، التبليغ ماشي بفتوتين لابن باز وابن هذا. طب انت بقى يا ابو بكر الجزائري، ما هو التالت اهو، ده التالت بقى اهو. طب ابن باز ايه وابن عثيمين ايه، انت بقى قلت ايه؟ طيب ابن باز قال بموجب معالي، ابن عثيمين قال بموجب معالي، ثم رجع ابن باز يقول ايه من الفتين والسبعين فرقه. طب انت بقى يا ابو بكر الجزائري، تبات يا اخويا فاروق انتبه بقى، نفس الوقع اهو، دي وقائع ابن جبريل والقطبيه وقطب ابن بكر ابو زيد. ابو بكر الجزائري، ابو بكر الجزائري ده وقت من الاوقات نفس المساله زيهم بالضبط، في عالم من هقول لك على حاجه جميله اهو. هات لي بقى، انت عارف بكر ابو بكر الجزائري ده ايه؟ ابو بكر الجزائري ده عشرات السنين مدرس في الحرم، كل مدرسين الحرم يعرفوا ابو بكر الجزائري، ورجل صنف ورجل يعني مع علمائنا، ما واحنا كنا لسه صغار كانت تاتينا شرط ابو بكر الجزائري نتشكل عليها. ابو بكر الجزائري دي واحنا لسه صغار اول استقامتنا. سؤال، مين من علمائنا ابن باز قعد في المدينه يجي 10 15 سنه رئيس الجامعه الاسلاميه؟ مين من علمائنا اتكلم في ابو بكر الجزائري؟ عصر عصر خالط خالط اصحاب في الم... في الم... في المسجد في أزعان. مين اللي تكلم؟ محدش، هم الجماعه المداخل اتكلموا. اتكلموا ليه؟ طلعوا ايه؟ طلعوا ان الرجل بيقول ان جماعه تبليغ افضل جماعه على وافضل من الذين فضلهم على علمائنا، ولا يتكلم فيما احد الا والا والا والجماعه وجهود الجماعه، ولا يتكلم وهم اسلم. كلام لا يمكن تتخيله، وتكلم بهذا الكلام ورد العلماء فرد ردا اشد. انزل يا ابو بكر الجزائري مع التبليغ، هقعد بقى اصلا علماءنا عاصروا، هو علماءنا ردوا عليه. طب انا اللي بدعوا، طيب يعني هو الشيخ بس عبيد يعني اللي كان هو استشار، يبقى دي وسوسه، دي زي ما قلنا المثلث تكام، ادي جماعه مبتدعه جماعه مبتدعه، خد يا ابو بكر الجزائري جماعه مبتدعه، خد جماعه اصر على هذا وافضل افضل من دعا الى الله في هذا العصر جماعه التبليغ والدعوه، خد يا شيخ بكر ابو زيد هذا الاخوان افضل. وفرق بين الاسلوب ده، هو بس بيتبنى، هو بيسلك لقطب، ده بيجعل فارقا كبيرا بين الاسلوب السامي الراقي اللي عليه سيد قطب واسلوب الاعداديه اللي عليه ربيعه بن هادي. يبقى هذا اذا نفس المساله، ابو بكر الجزائري مين اللي تكلم فيه؟ من علماء فوزان؟ لا، بكر ابو اسمه هذا ابن باز؟ لا. تبع العثيمين؟ لا. هيبقى غلاة التجريح في النهاية، هم عايزين يقولوا كده، عايزين يقولوا كده غلاة التجريح اللي مش عاجبهم كبار العلماء. العلماء بيصنعوا على ابن جبريل وهم ايه؟ العلماء بيصنعوا على بكر وهم ايه؟ العلماء بيصنعوا على بكر كده وهم ايه؟ طب يا جماعة نرجع لقواعد العلم، هنلاقي صفر اليدي، نفس الشبهة اللي بتقلك. مين هو اللي بيدع؟ أو كل علماء مصر شيء وانتوا شيء آخر. مين اللي معاكم؟ قول لي كده، مين معكم؟ نفس المسألة اللي انت بتقولها، اللي انت بتقعدها. اللي انت بتبدع بيها زد وعبد لان واقع في الاصول. طب ما مشايخك وقعوا في الاصول، جعلت مع الوقوع في الاصول ما زالت اصولهم سلفيه، انما ده وقع في لا ده يقع. يبقى لابد من التحكم للقاعده. انا بجيب لك امثله وانا مش يعني مانيش ملزم اخرج عن حد الدرس بقول، بس انا لا انا بخرج ونص وتترب وده خلاص اكتفينا النهاردة بالدرس، اكتفينا بهذا بالاسئلة دي. ليه؟ انا عارف كويس اوي ان ده عصب، انا عارف ان كويس اوي مخك ده انت تروح بيه هتقعد مع زمايلك كده، انا عارف هذا، عارف ان ممكن يقال ممكن يعيد وممكن بنحاول قدر المستطاع بحيث لو فلت بين حاجة تانية. فاحنا بنقوله بحيادية، احنا بنقول بحيادية، انا ما هقول قاعدة تبناه كله، انا ما انا دلوقتي ابن جبريل وافقتين لا ابن جبريل لا ما فيش مشكلة. طب بناء على ايه بقى ان شاء الله ما فيش مشكلة؟ ايه الفرق؟ نفس القضية، ايه الفرق؟ لازم يكون في مشكلة، ما هو يا تبرأ الاول يتورط التاني. وايه الفرق بين دول وبين ابو بكر الجزائر؟ ايه الفرق؟ وفي ايه الفرق بين ده وبين عبد الله المطلق؟ مو من كبار العلماء برضه. يبقى لازم قاعدة تعم العالم الشيخ السلفي وقع في مخالفة سلفي ينبه على هذه المخالفة، ثم إن مات فهو سلفي وينبه على مخالفته وانتفع بكتبه ولا إشكال، حي ليترتب الحكم حتى يبين له. فإن الإنسان إذا ويل وكان سلفي سيأخذ بهذا. طب إذا ما أخذ؟ أنا أذكر والله براجع سلم الطور ردودنا عليه، أول رد سبحان الله وجدته كان إيه بقى؟ كان شوف يا أحمد هترد على سنة طويل، أول رد نصيحة محب يريد كذا كذا كده. خلي بالك دي كان إيه؟ ده كمان بعد ردنا عليه في ثنائه على رأس التبليغ في الكويت، ومع ذلك قلنا له وجهنا ازاي يا شيخ، وجبنا كل مقال وقفنا معاه كلمة كلمة. انت مش بتثنى على رأس التبليغ في الكويت ثناء عادي، ده انت ثناء ضمن تقعيد، ده انت بتقعد تثنى على الرأس. طب اتنين، تبرر الثناء بالاخلاق اللي هو كان عليها وكذا وكذا. تلاتة، لانه كان هو والد زوجة زميلي وكان اولاده. لا اصل بينا هذا كله، رجع سالم الطويل ما رجع، بدات التقعيدات والافرازات تاتي وبدا الثناء على هذا. طيب بيان هتجد عندك نصيحه محب او مريد الخير في مخالفه الدليل. شوف عندك قول
التبيان لما وقع في الشيخ سالم الطويل.
لا لا رد تاني، عنوان تاني، رد نصيحة محب أو رد إلى الشيخ سالم الطويل من محب لك الخير. اقرأ يا أحمد، تبدي له ميكروفون يقرأ. ها شوف العنوان عشان تعلمه، خد يا ابني. ها رسالة، ها
إلى الشيخ سالم الطويل من محب الخير لك،
من محب الخير لك
واتباع الدليل بشأن رسالتك المخالفة
واتباع الدليل بشأن
رسالتك المخالفة للسبيل.
المخالفة للسبيل من محب لك، هو احنا نقول ديت في حسان؟ يبقى الناس مقامات تختلف. طب مر، طب إصرار، طب إعراض، طب عدم بيان، طب تقعيد، طب رد، طب ارجع، طب مفيش، طب انت ضال. ايه الإشكالية في هذا؟ يبقى اذا لابد الامور تسير في قواعد. واقل من هذا يا احبابي تعامل السلف، اقل من هذا هي معاذة مبتدعة لما بتقول عائشة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الجواب ايه؟ احرورية انت شوف الشدة أخويا فاروق، شوف الشدة. شدة. أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ يا إمام، هل على الرجل، يسأل سائل مالكا، هل على الرجل من حرج إن أحرم من المسجد مش من الميقات؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك تأتي بشيء أعظم ما جاء به النبي أو كما قال؟ والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أحمد تعامل إيه مع عبارة الكرابيسي؟ إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. الشبهة اللي هي المجتمع مليان به، إن كنتم تقولون إن فلانا كذا فإن ابن حجر كذا، إن كنتم تقولون اللي هو هذا اسمه إيه بقى؟ اللي هو اسمه إيه بقى؟ اللي عبر، شوف مجلسنا ده كله عبر عنه أحمد عبارة واحدة، يجمع لهم ماد لا يحسنون جمعه، لأنه عنده لغة العلم. إخواني بارك الله فيكم، الدخول للسياسة الغير شرعية خد مكانة وقوة إمتى؟ بدخول الإخوان. الإخوان بقى لهم 100 سنة، حد شال ورقتين وهو راح ينتخب؟ منذ متى والناس بتشتيل فتاوى العلماء لما دخل اللحية قد كده برهام وجماعات؟ منذ متى؟ منذ متى احنا قلنا سلفي حتى لو مبتدع ولا كذا قال ان المرأة ولاية المرأة ولاية المرأة؟ منذ متى اسكندرية تنقل اجماع الاجماع على عدم ولاية المرأة؟ منذ متى بقى؟ منذ متى سيد قطب اخذ مكانة في الامة؟ من الاخوان، الامام الشهيد الذي رفض وابى لا، من ينتمي الى السلفية هذا؟ بالله عليك أنا ما أكون قطبي وعندي كلام بكر أبو زيد وعندي كلام ابن جبريل وعندي علماء، لا أنت من أنت؟ أقوى حمل ولا أجيب لي كلام الإخوان المسلمون أحداث صنعها مش عارف التاريخ، ولا أجيب لي مش عارف إيه، ولا مصلحي ولا عباس ولا هو إيه دول بيشتغلوا إيه؟ ولهذا إحنا قلنا متى حكم الإخوان مصر؟ لما تبنى الإخوان مين؟ عجز لا حسن بنى حكم مصر، ولا سيد قطب حكم مصر، ولا المرشدين حكم مصر، ولا حتى بديع اللي موجود دلوقتي، ولا كتتني، ولا بلتاجي، ولا شاطر. شاطر من ده؟ ما طول عمره شاطر ما حكمش ليه؟ ما طول عمره بلتاجي ما حكمش ليه؟ لكن لما يلاقي الشاطر من يستدل به على الأستاذ خيرت الشاطر عليه السلام قال أخبر بأن عشرات الألوف ينتظرون ساعة الصفر، قول يا بالي قول. المركدي الاتجاه ده أبو لحية وأبو أهو عندنا في الزعفران مر قدام بيتك شيخ بدير، أحرار أحرار حتى مش عارف آخر المشوار، وزعوا حاجة ساعة يا شيخ بدير في الزعفران، السلفين وخانة واحد أدب الزعفران. السؤال بقى زي الشيعة كده، احنا والشيعة، الشيعة مذهب خامس. طب الشيعة بتعتبر أربعة مننا؟ الشيعة بتقول احنا مذهب خامس؟ الشيعة بتقول احنا مذهب خامس؟ الإخوان قالوا الإخوان والسلفيين إيد واحدة؟ من القائل إخوان سلفيين واحد؟ من القائل والكاتب على مسجده الآن فين شيخ سمير؟ شيخ سمير جه اليوم؟ جه اليوم؟ الله يبارك فيه. كنت أنت أبو بكر مش عارف أنت كنت موجود ولا شنو؟ الآن كلنا إخوة. طيب فيه مسجد إخواني قال الآن كلنا سلفيون، قال في مظاهر، مين اللي محتاج مين؟ المفترض مين اللي محتاج مين؟ الإخوان محتاجين سلفيين. يعني المفترض اللي يقول كده مين؟ الإخوان. وإحنا بقى مكشرين كده أصلاحنا عند الضرورة بس، لأن هم أصلح الطوائف وكلام من ده، إحنا بس عند الضرورة. زي ما قلتكم الأخ السكندري اللي كان بيتصور فمكشر لأن ضرورة، إنما هو بقى هيبتسم لك ويسرح شعره، ودي برضه ضرورة، هي الصورة تجوز عند الضرورة، هيسرح شعره ويعمل يبقى ده ضرورة. فالمفترض ان انت داخل بقى مع الاخوان ده ضرورة، فانت يعني بلعها وتقول روح عمك كده، انت ليك عندي احط صبعي بس الاحمر وخلاص، يلا روح ايه عني اخوان ايه، اتقوا الله وتوبوا الى الله، احنا بس اخترناكم عشان ده. احنا ما لقيناش كده، ده احنا لقينا الاخوان سمعوا كلام فيهم عمرهم ما قالوه، ده دول رجال مرحلة، ده دول جهدوا. ماذا كانت مصر قبل حسن البنا؟ ماذا كانت مصر قبل حسن البنا؟ كانت مصر كذا، كان الأذان في سنة مش عارف ايه بتجيب الأذان الفجر الظهر ومش عارف كذا، ماذا كان؟ وبدأ لا 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 لا. الإخوان لقوا نفسهم بقى في كيان، ده احنا لنا قيمة، ده احنا دخولنا ده موافق الشرع، ده ابن تيمية بيقولوا ادخلوا، ده الأئمة بيقولوا ادخلوا، ده احنا معانا لجنة دائمة، ده احنا معانا ابن باز، ده احنا معانا لا لا لا، ده احنا بقينا ولاد أكابر، ده احنا بقينا ولاد عز، قال احنا كده الكلام ده. أيوة. طب نقول بقى سلفيون، نجامل كده حامد فقي وعبد الرحمن وكيل وكده، نقول ابن تيمية أبدا، ده على مرأة أو مسمع، ده مرسي قبل ما يدخل الانتخاب حد الردة كذا، دستور 23 اوريدي كذا. السؤال بقى لماذا التنازل منا؟ فما يجي بقى اساطين علم زي الشيخ بكر ولا الشيخ ابن جبريل، لا ده الفتنه بقى هتبقى اعظم. لا معذره انا اضحي بكم، اضحيش بالمنهج، معذره انا اضحي بكم، اضحيش بالاكابر من العلماء اللي انتفضوا وصلوا الليل والنهار جمعا لهذه الضلالات ونشرها في الامه، وانت تجلس تحكم عليه بان الطالب ثالثه اعدادي. لا 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 لا، وامر بقى عند الله، مراسك ده كله احصاه الله، وقد تكون انت وضعت رحالك في الجنه منذ، لكن احنا لنا ظاهر، لا يمكن نرفع من يدافع عن سيد قطب على من يدفع سيد قطب، لا يمكن، لا يمكن نساوي. هل يستوون؟ مستحيل. علمه مش معارض علمي عندي، أعلم أهل الأرض فعلا يا أخواني، ربيع ابن هادي الطالب في الإعدادي فعلا مثلا، نعتبر كده ده طالب إعدادي انتقد أديب العصر. طب ما أنت بتنتقد عميد الأدب العربي، طب ما أنت بتنتقد أمير الشعراء، طب ما أنت بتنتقد شعراء الجاهلية وأصحاب المعلقات السبع، هذا الرجل كان أعلم صح فين؟ ده ليس معارضا للحكم. طب هذا الرجل كان سلفي سني صح، برضو ليس معارضا للحكم. لو عندك ان السلفية تعصم صاحبها الى الممات ولو اتى بما يناقضها هات، لكن لو عندك انه واعبد ربك حتى تيقن اليقين وان السلفية عاصمة ما استقمت عليها، نعم. لو عندك ان الكلام في نصرة اهل البدع والدفاع عنهم ليس بمسقط هات، يبقى دي كل احنا بنتحكم من الاصول، هات 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 هات. ولهذا بتختلف الامور، احنا النهارده مع رستان زي قبل كده مع رستان، انت النهارده مع حسان زي قبل كده مع حسان، اذا دي مقتضيات موجبات. طيب نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.